بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا 21 ضمن رسائل الدورة العلمية 100 بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، والمقام في مجمع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في اعتكاف رمضان لعام 1435. وهذه الرسالة 21 بعنوان اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية، للمحدث العلامة أبي محمد عبد الحق ابن عبد الواحد ابن محمد الهاشمي العمري، والمولود 1302، والمتوفى 1092 بعد 1300. وهو معروف بالعلم والسنة، وقد اطلع شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه على هذه العقيدة ونصح بها، فقال رحمه الله محررا في 15 من شهر ذي القعدة العام 1404، قال أي ابن باز: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة التي أملاها الشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة أبو محمد عبد الحق الهاشمي، فوصفه الشيخ بالشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة، فألفيتها عقيدة جليلة موافقة لما درج عليه أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والإيمان وصفات الله وأسمائه، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وفي غير ذلك من الأبواب، فجزاه الله خيرا ورفع درجاته في المهديين وضاعف مثوبته على ما كتبه في نصر السنة، وأصلح الله ذريته وبارك فيهم ونصر بهم الحق وثبتهم على الهدى. كما أسأله أن يتغمد الشيخ عبد الحق برحمته ورضوانه، وأن يغفر سيئاته ويرفع درجاته، وأن يجمعنا به وجميع مشايخنا وأحبابنا في الله في دار الكرامة، وأن يحسن لنا الخاتمة ويلحقنا بعباده الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على خير خلقه وسيد رسله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أملاه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز عفى الله عنه، وقد حرره في 15 من شهر ذي القعدة عام 1404. قال العلامة عبد الحق الهاشمي في هذه العقيدة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن عقيدتي هي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، فإن عقيدتي هي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذه وقفة لا بد منها في الإنسان مع نفسه أن يعرف عقيدته، فلا بد أن تعد جوابا لهذا السؤال الذي ستسأل عنه في الآخرة كما إذا سئلت عنه في الدنيا وجب تحريره. هناك جواب ينبغي لكل مسلم أن يعده وأن يهتم به. ما عقيدتك؟ ما عقيدتك؟ لا بد أن يكون عندك جواب. ما عقيدتك في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والإمامة والصحابة والموقف من أهل الأهواء؟ هذا باختصار ما عقيدتك. سؤال لا تظن أنه سؤال يوجه لطلبة العلم فقط، إنما هو سؤال لكل مسلم. إن سئلت عن عقيدتك فما هي؟ ما عقيدتك؟ العجيب أن الإنسان قد يتصدر للدعوة أكثر من 20 سنة، بل من 30 سنة، ولو سئل الطالب الذي يدرس عنده ما عقيدة شيخك ما استطاع أن يحرر شيئا منها إلا النذر اليسير الذي فيه جمع شتات كلمة من هنا وهناك. ما عقيدتك؟ لا بد من الإفصاح عن ذلك، أن يعلم أبوك، أمك، زوجك، ولدك، جارك، مجتمعك، أمتك، ما عقيدتك. وإذا وصل الشيخ إلى أنه لو سئل طالب عن عقيدة شيخه فأجاب في هذه الموضوعات بكلام واضح، إذن هذا الشيخ أفصح عن عقيدته، وهذا الشيخ بلغ عقيدته. ما عقيدتك؟ ما عقيدة ابن باز والعذيمين و الفوزان وهؤلاء؟ أقول لكم عقيدتهم عقيدة السلف الصالح حذو القذة بالقذة. عقيدة مشايخنا ابن باز والعذيمين والفوزان والغديان، هؤلاء جميعا عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة حذو القذة بالقذة في الإيمان بالله ربا وإلها وأسماء وصفات، فلا يحرفونه ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، وهم قادة الدنيا في الدعوة إلى توحيد الألوهية، وأعظم الناس صرفا عن الشرك فضلا عن توحيد الربوبية ووجود الله عز وجل، وهم في الإيمان بالملائكة على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم عباد مكرمون، وهم في الإيمان بالرسل لا يفرقون بين أحد من رسله، ويرون أن من كذب رسولا فقد كذب بجميع المرسلين، وهم في الإيمان بالكتب يؤمنون بالكتب كلها ولا يكفرون بحرف قاله الله سبحانه وتعالى إلا ما حرف وبدل في التوراة والإنجيل، وهم في اليوم الآخر كذلك يؤمنون به وبكل ما فيه، وهم بالقدر على عقيدة أهل السنة والجماعة، فيؤمنون أن كل شيء بقدر، وأن مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق هي مراتب ينبغي اعتقادها. وهم في الإمامة، مشايخنا كلهم في الإمامة، لا يرون الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ويرون أن من خرج عليهم فقد سلك سبيل الخوارج والمعتزلة. وهم في الصحابة يترضون عنهم جميعا ويردون على من انتقص واحدا منهم، وهم في التعامل مع أهل الأهواء يحذرون منهم ويردون على البدع والأهواء وينصحون للأمة جميعا، فمن لم ينتصح في هذا هجروه وقطعوه. هذه عقيدة ابن باز وعقيدة العذيمين وعقيدة الفوزان وعقيدة الغديان، عقيدة كل مشايخنا عرفناها وسمعناها فصولا كثيرة وكتبا عديدة ومواقف مشهودة وأسئلة مردودة ومخالفات مطروحة، كل هذا رأيناه ودرسناه وخالطناه وشممناه في منتهى الوضوح. فمن قال على هؤلاء المشايخ بخلاف هذا فهو جاهل بهم، لا يعرف قدرهم، أو هو حاسد حاقد عليه. عرفناها، درسوها، عرفناها، عرفناها في كتبهم المؤلفة والمصنفة والمشروحة من كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فما عقيدة شيخك؟ ما عقيدة شيخك؟ أن تجلس أمام شيخ 30 سنة ولا تعرف عقيدته؟ يا من جلست عند فلان واعظ الأمة كما تقولون، وعند فلان محدث الأمة كما تقولون، وعند فلان فقيه الأمة كما تقولون، أخبرني عن عقيدة شيخك. سؤال يا أخواني أظن ليس حراما، أظن أن هذا السؤال ليس حراما. أظن حينما أسألك عن عقيدة شيخك، عقيدة يعني المفترض مثلما أسألك عن اسم شيخك، ما اسم شيخك فلان، ما عقيدة شيخك، يكون جوابك أسرع من اسمه، يكون جوابك أسرع من اسمه. فما عقيدة محدث مصر كما يقولون، وفقيه مصر كما يقولون، وواعظ مصر كما يقولون، ما عقيدته؟ ما عقيدته؟ سموا لنا عقيدتكم، أوصفوا لنا عقيدتكم. فإذا كان الشيخ مموها في عقيدته لا يستطيع أحد أن يخبر عنها إلا أحرف خالف فيها منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، يعني إلا ما نطق بما يخالف منهج السلف، إلا إذا وافقوا في بعض الأشياء اليسيرة. لكن في جملة هذا ليس من مقرر العقيدة، وليس وجهال بمنهج السلف وعقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، علما وعملا وتربية للطلاب عليه. فلا تجد كتابا واحدا من كتب أهل السنة، لأنك إذا أردت أن تعرف عقيدة شيخك سترجع إلى كتبه. مثلا أنت تريد أن تعرف مثلا عقيدة شيخك، طيب في الإيمان، طيب في الإمامة، طيب التعامل مع أهل الأهواء، خلاص يا جماعة هاتوا هو شارح الخلال، هاتوا نشوف هذا عقيدته وتعليقاته على أصول السنة، طيب هاتوا أصول السنة الإمام أحمد ننظر تعليقاته على هذه الموضوعات، طيب هاتوا إلا لكائي ننظر تعليقاته في هذه الموضوعات، طيب هاتوا كذا. إذن هناك مصدر موجود حي يمكن أن أرجع إلى عقيدة شيخي، ولا أحد يفتري على الشيخ. تريد عقيدته في الحك في الإمامة موجود في كتب السنة، هات يلا أي كتاب وراجع. تريد عقيدته في الصحابة هات، تريد عقيدته في التعامل مع الأهواء هات، تريد كذا تريد كذا، كل هذا موجود. فلا بد أن أقول ما عقيدتي، هذا سؤال مهم. وأنا أقول لك بعد حتى هذه العصر، دعك مما مضى، إذا كنت طالبا جديدا، هل الآن يا أخي يا من حضرت هذا الاعتكاف لأول مرة، أول مرة أنا أسألك ما عقيدتك؟ هل استفدت في هذا المعتكف عقيدتك؟ ما عقيدتك أنت يا من تحضر؟ دعك من الذين يحضرون من سنوات، الآن أعرفت عقيدتك في الله سبحانه وتعالى ربا وإلها وأسماء وصفات؟ أعرفت عقيدتك في الملائكة والكتب والرسل؟ أعرفت عقيدتك في اليوم الآخر والقدر؟ أعرفت عقيدتك في الإمامة، في الصحابة، في التعامل مع الأهواء؟ هذه عقيدة واضحة، عرفتها أو ما عرفتها؟ الذي يا أخواني ما يعرف شيئا من هذا أو واحدة من هذه يرفع يده، بارك الله فيكم. الذي ما يعرف شيئا عن عقيدتي يرفع يده، والله أعطل الدرس وأعلمه. الذي ما يعرف شيئا في عقيدتي يرفع يده. أنا أريد طالبا جديدا أول مرة أحضر هذا الاعتكاف، أريد طالبا أول مرة أحضر هذا الاعتكاف. طيب قل يا محمد ما عقيدتك في الله ربا وإلها وأسماء وصفات؟ في الأسماء والصفات ما عقيدتك؟ فتتبرأ من طريقتي من؟ هذا المنهج إثبات من غير تحريف وتعطيل وتنفير وتكييف، متبرئا من طريقتين هما من الذي خالف في الأسماء والصفات؟ فرقتان، المعطلة والممثلة. نتبرأ من طريقتين، المعطلة والممثلة. وفي الألوهية تعتقد أن الله الألوهية ليس الربوبية، أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والربوبية إفراد بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والممات. طيب طيب القدر تؤمن فيها بإيه؟ وأن الله، هل يقع فعل في الكون بغير قدر الله؟ بقدر الله عز وجل. وأن أي فعل من أفعال العباد هذا وقع بمراتب، مراتب الإيمان بالقدر ما هي؟ مرتبة الأولى قل يا عبد الحليم العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قل يا محمد العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم فكتب فشاء فخلق. ونتبرأ في القدر من طريقتين، لا بد مع المعتقد وبين أتبرأ من من لا بد. فأهل السنة الجماعة وسط بين فرق الإسلام، لا بد أن أعرف من الذي خالف. فأنا في القدر أتبرأ من طريقتين، ها طريقة من وطريقة من؟ أنا أريد جديدا بس، ها عبد الحليم، القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون مشيئة الله، والجبرية الذين ينفون مشيئة العبد. أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئتين. طيب في الملائكة والكتب والرسل سهلة، ها تعتقد يا زكريا في الملائكة والكتب والرسل؟ الملائكة نعم، وأنهم عباد مكرمون وأنهم موكلون بوظائف. طب الرسل؟
الرسل أنبياء الله ورسله، أخصهم الله برسالته وتبليغ دعوته للناس لكي.
طب من كفر برسول؟
من كفر برسول
فهو كافر. طيب لو آمن بجميع الرسل إلا واحدا فهو كافر. طب من آمن بمحمد وكفر بعيسى؟ من آمن بمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح أولي العزم وكفر باليسع كافر. كافر. إذن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. طيب والكتب؟
والكتب نزلت من عند الله،
وهي
القرآن والتوراة والزبور
والإنجيل، هذه التي سماها. وهناك كتب أخرى. طيب من كفر بكتاب من هذه الكتب التي أنزلها الله؟ نعم، دون تحريف أو تعطيل فهو كافر. ومن كفر بحرف مما أنزله الله فهو كافر. نؤمن بجميع الكتب، وأنها كتب نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، أما المحرف هذا لا نعتقد. طيب واليوم الآخر؟ واحد جديد من موت وقبر وبعث ومشهور وصراط وتطير صحف، كل هذا نعتقده ونؤمن به. طيب عقيدتك في الإمامة؟ ها نريد واحدا جديدا، واحد جديد. قول الأخ في الإمامة تعاملنا مع ولاة الأمور ما هو؟ ندعو لهم بالصلاح والمعفاة ولا نخرج عليهم؟ طيب لو كانوا ظالمين؟ لا نخرج عليهم. طيب لو كانوا فجارا؟ لو سجنوا الدعاء؟ لا نخرج عليهم، إلا أن نفر كفرا بواحد عندنا في من الله برهان، حينما تكون قدرة واختيار أهل الحل والعقد هم الذين، العلماء وأهل الحل والعقد، إذا رأينا الكفر البواحة الذي عندنا فيه من الله برهان. طيب نتبرأ في هذا من طريقة من؟ ها الخوارج والمعتزلة الذين يرون ماذا؟ الخروج على الحكام. طيب هل من الخروج ومنازعة الأمر أهله المظاهرات، هل هي من منازعة الأمر لأهله أم هي من النصيحة؟ المظاهرات من النصيحة ولا من منازعة الأمر لأهله؟ منازعة الأمر لأهله. أو الواجب علينا الصبر والنصح، كلمتان صبر ونصح. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به. طيب بالنسبة للصحابة، ها واحد جديد، بالنسبة للصحابة ما معتقدك في الصحابة؟ واحد أول مرة يحضر، ها أول مرة يحضر الإخوة الحاضرين، ها ها صد حمد نعم نترضى عليهم جميعا. طيب ما شجر بينهم يا حمدي؟ نمسك عنهم ونقول ترضى الله عنهم وهو يعلم أنهم يتشجرون. قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وهو يعلم أنهم سيحصل هذا بينهم أم لا، يعلم سبحانه وتعالى، ومع ذلك لهم حسنات كبار ماحيات لهذا لهذه الأمور، إن وقعت فيها بعض السيئات فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الحسنات ما لهم، كما قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. وما وقع إنما وقع بتأويل وليس أبدا من إرادة إيقاع ذلك في الأمة، إنما وقع بتأويل. فالمصيب معهم له منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، فالجميع مأجورون. طيب ما حكم من أحب الصحابة كلهم إلا واحدا طعن فيه كمعاوية أو عمرو بن العاص، فما حكم ذلك؟ ها؟ هل هو على معتقد أهل السنة في الصحابة أو مخالف؟ ها؟ فهو مبتدع رافضي خبيث. من طعن في صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بقي الأمر التاسع وهو التعاون مع أهل الأهواء والبدع. ما أريد واحدا، هل يخبرني هل يجوز الانضمام لجماعة من الجماعات الموجودة الآن أو فرقة من هذه الفرق؟ ها؟ هل يجوز الانضمام لها أم لا؟ واحد جديد، ها؟ قول يا محمد. أيوة، هل يجوز الانضمام لطائفة من هذه الطوائف؟ مثل من هذه الطوائف، مثل من هذه الطوائف والجماعات التي لا يجوز الانضمام معها، مثل من الجماعات؟ السؤال لك أنت. أيوة أيوة أنت، مثل من؟ قول سمي مثل موجودين على الساحة، خلاص عصر العمومات انتهى. مثل من؟ أريد مثل أبيك، مثل بلدتك. ها يا أخي، جماعات الأول، جماعات يا أخي، أفراد جماعات، الجماعات المنحرفة الآن مثل من؟ مثل الإخوان، الإخوان المسلمون، ها، وحزب الظلام اللي هو حزب النور الذي يزعم السلفي، ومثل من؟ جماعة من؟ وجماعة التبليغ والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد والتوقف والتبين، ها، وداعش وتنظيم القاعدة، كل هؤلاء هذه من الجماعات ومن الأفراد. ها، كل هؤلاء وعبد المقصود وابو الأشبال وياسر البرهامي وكل هؤلاء جميعا بلا إسلام ورسلان، كل هؤلاء نتبرى منهم ومن طريقتهم. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة. لماذا؟ لأن كل هؤلاء خالفوا السنة، اللي خالف في واحدة واللي خالف في ثنتين واللي خالف في التعامل مع أهل الأهواء واللي خالف في الجرح والتعديل. شوف، العلماء متفقون على التحذير من الحددية. ومن هم الحددية؟ غلاة التجريح فقط، غلاة التجريح، غلاة التجريح. ما عندهم خلل في أسماء وصفات ولا خلل في القدر ولا خلل في هذا، بل هم يردون على من يخالف هذه الأشياء. إنما قوم غلاة في التجريح في النظرة إلى الأشخاص. فلو ما كان عند الرسلانية إلا هذه فقط لكفى، كيف وأنت تضيف إليها كذبا وتزويرا وافتراء وسرقات إلى غير ذلك. إذن نتبرأ من كل هؤلاء جميعا، من هؤلاء من طوائف الانحراف كالإخوان والتبليغ وكل جماعة من هذه الجماعات. طيب لو قال لكم قائل هذه جماعات وطوائف تعمل للإسلام وكل ينفع الإسلام من جهته، فما هو الرد على ذلك؟ فما هو الرد على ذلك؟ أنا أريد جدد فقط. عبد الحليم، إن قال قائل هذه جماعات تعمل في حقل الدعوة وفي حقل الإسلام وتنفع المسلمين ولهم منافع، كم تاب على أيديهم من عاص وكم رجع من ضال ومنحرف، بما نجيب عنه؟ نقول ضرهم أشد من نفعه. لماذا؟ لأن ضررهم في ايه؟ في العقيدة. انما نفعهم ان احد يصلي او كذا، ولو صلى النبي ذكر عن الخوارج انهم يصلون ويصومون، ومع ذلك قال لئن ادركتم لقتلناهم قتل عاد، فعقيدتهم خربة. فماذا ننتفع؟ الصوفية يدعون الى الصلاة، والروافض يصلون، والأشعرة يصلون، والجهمية يصلون، كل يصلي ويصوم، ومع ذلك اتفقت الأمة على أنها فرق خارجة عن السنة وطوائف انحراف. فلا بد أن يكون النافع في المعتقد وفي المنهج وفي المنهج. طيب تعاملنا مع أهل الأهواء، الجماعات ديت ما واجبهم علينا وما واجبنا نحوهم؟ هل هؤلاء لا ندعوهم يا أخوان ولا ندعوهم؟ ندعوهم، ندعوهم، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوهم، فهم من المسلمين. ندعو المشركين، ندعو اليهود، ندعو النصارى، فضلا عن طوائف البدع، ونبين لهم ونشرح للأمة ما هم عليه من الضلال والانحراف. فالواجب علينا أن ندعو الجميع إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، سواء من إخوان أو من تبليغ أو من هؤلاء الأفراد الذين سميناهم. ونتمنى ونحب من قلوبنا أن يلتزم الجميع السنة، وأن تعود الإخوان، وأن يعود التبليغ، وأن يعود فلان وعلان، كل هؤلاء نحن نحب أن يعود كل هؤلاء المشايخ إلى حضرة السنة. السنة والدعوة والإسلام في حاجة إلى كل هؤلاء، لكن بالشرط، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا هذا المعتقد باختصار لابد أن يكون قد عرفه كل واحد منكم، سواء كان جديدا أو كان من الإخوة الذين حضروا قبل ذلك. فإذا عدت من هذا الاعتكاف فسألك رجل في السيارة، سألك رجل في القطار، سألك رجل في بلدتك، صعدت المنبر، اعرف يا أخي هذه عقيدتك، هذه عقيدتك التي ينبغي أن تدين بها، وهذا أفضل شيء ترجع به من هذا الاعتكاف إن شاء الله تعالى. نرجو إن شاء الله أن تكون عبادتكم بإذن الله في ميزان حسناتكم، وختمات القرآن هذه وتلاوة الآيات، لكن أعظم شيء ترجع به إلى بلدتك، يا صعيدي، يا مطروحي، يا روسي، يا هولندي، يا سوري، يا أي أحد، أعظم شيء تعود به إلى أولادك هو هذه العقيدة الصحيحة التي عليها النبي والصحابة. هذا أعظم شيء. تدخل بلدك سلفيا، تدخل بيتك سلفيا سنيا على المنهج الصحيح، لعلك تموت في عودتك، الله أعلم، لعلك تموت فتكون قد مت على حقيقة صحيحة، وأكون أنا ما غششتك ولا ضللتك ولا أبعدتك عن الطريق الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة إخواني احفظوها، بلغوها، اخطبوا بها على المنابر، لو منعتم من المنابر ادعوا بها دعوة فردية، لا بد، وابدأ بأهلك وبمن تعول، من تطعمهم، من تلبسهم، من تسكنهم. أولى قبل أن تشتري له لباسا، أولى أن تشتري له لباس السنة، لباس التقوى، لباس المعتقد الصحيح، تلبسه إياه ظاهرا وباطنا وتدل على هذا. أبوك العامي لابد أن يعرف هذا، أمك العامية لابد أن تعرف هذا باختصار. هذا أعظم ما نقدمه لأولادنا، حتى لو انحرف الولد. وقد دعوت أنا وبينت له فقد أعذرت إلى الله، فإن إبراهيم عليه السلام مات أبوه كافرا لكنه ما قصر في دعوته. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن كان يخطب في العيد غدا فليذكر الناس بهذا المعتقد بعد لزومين طاعة الله عز وجل، ذكرهم بهذا المعتقد باختصار، بين للناس المعتقد في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، في الإمامة، في الصحابة، في التعامل مع المخالفين لأهل السنة، بين هذا باختصار في خطبة العيد حتى يعلم كل الناس هذا المعتقد. ويوشك يا اخواني ان ذكرنا به مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة ان يعلم الناس ذلك، ونحن ليس علينا اجابة الناس، انما هذا عند الله،
لما تعظون قوما لهم ولكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يا أخواني بارك الله فيكم، في أحد لا يفهم شيئا في المعتقد؟ في أحد عنده إشكال في شيء من هذا؟ قل. يتعلم أولا من كان في بداية الطريق قبل الرد على أهل أهواء، يتعلم أولا، فإن الرد على أهواء ليس سهلا، فإنك تحتاج إلى أمرين، إلى معرفة الحق بدليله، وإلى معرفة ما هم عليه بشبهاته والرد عليه. فلا تتعجل، لا ترد ردا قد تؤتى السنة من قبله، كن متعلما أولا، عارفا من نجال السنة والجماعة بالأدلة، ثم رد على أهل الأهواء وحذر منهم بهذا. لابد من العلم بما أنت عليه من حق، والعلم بما هم عليه من الباطل. قال حذيفة كما عند البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، العناية بما عليه البدع والأهواء مهم جدا. لماذا؟ حتى نتقي هذا الشر مخافة أن يدركني. إذن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، والنبي ما نهى وقال: لما تسأل عن هذا يا حذيفة، لما تسأل عن هذا؟ ولهذا يا إخواني أحيانا قد يقول لك الشيخ دعك من هذه الأمور، وهو محق أحيانا، لكن لا ينبغي أن يكون الشيخ منهجه دائما دعنا من هذه الأمور. يأتي الشيخ يسأل عن إخواني يقول دعك من هذا، أو يسأل عن أهل الأهواء فيقول دعك من هذا. لا، دعك من هذا. لماذا؟ لابد أن يعلم. أنا كما قلت لكم بالأمس، وسائل الإعلام تعلم، والجماعات هذه إخواني تنشر وسائلها وأصولها بكل ما تملك من قوة وأتيت من قوة، فقط الضعف هذا لا يكون إلا عندما ننتسب للسنة للأسف الشديد، ويقول دعنا ودعنا ودعنا، وهؤلاء يعملون الليل والنهار. فلا بد من البيان. لكن احيانا قد ياتي طالب مثلا يسالك الان عن شيء، وانت تعلم انك علمت قبل ذلك، وانه لا ينبغي ان ينشغل بهذا الامر الان، انشغل بما هو اهم الان، فتقول دعك من هذا الامر الان. نعم، قد يكون في بعض الاوقات قد يعرض الانسان عن سؤال. عند البخاري في اول باب من كتاب العلم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس، فقال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال. النبي لعل سمع ما قاله الرجل وكره سؤال الرجل، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ما أجابه مباشرة، قضى حديثه، أعرض عنه في الأول، ثم لما قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا بد يا إخواني من البيان، ولو أعرض وقتا أو يوما أو عن شخص معين، مثلا سألت عنه فأعرض عنه الآن في اللحظة هذه في المكان هذه، فإن هذا وارد وجاري، لكن أن يكون الخفاء هو جملة دعوته هذا لا ينبغي. لابد الأمة تعرف من الإخوان، من التبليغ، من الروافض، من الصوفية، من الأشاعرة، من فلان، من علان، لابد من معرفة هذا حتى يكون الإنسان على بيئة الأمر. أنت بعد ذلك تهلك ما تهلك، لا أحد يملك لك الهداية. إياك أن تظن أنك لو درست بدلا من 23 رسالة، لا 320 رسالة، أن الشيخ يملك لك الهداية. أبدا أبدا، إنك لتهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ المبين. ليس على النبي ولا على أحد ما يملك. كان يملك النبي لأبي طالب، النبي كان عنده إشكالات، النبي كان عنده عرض سيء للإسلام، النبي كان عنده مخالفات صدت أبا طالب عن الإسلام، وهو على رأسي يا إخواني في اللحظات الأخيرة. ومن أبو طالب اللي نافح ودافع وأنشد يمدح محمدا ودينه، ورأى من الآيات ما رأى، ومع ذلك هو أبو طالب الذي يترجاه النبي أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج لك بها عند الله كلمة كلمة. وعنده أبو جهل، شوف دعية الشر، المقطع والمحاضرة، إذا لم يشأ الله لك هداية لن تتركها، لن تترك دعية من دعاة الفتنة هؤلاء أبدا، لن تتركهم ما لم يأذن الله لك بالهداية، ما لم تكن مؤهلا. حتى لو دعاك رسول الله، مش الشيخ فلان، حتى لو دعاك رسول الله، هذا النبي وهذا أبو جهل، هذا النبي يا عم قل لا إله إلا الله، وهذا أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطالب، قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطالب، قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطالب، هو على ملة عبد المطالب، ولن يقول لا إله إلا الله. والداعية له أعظم داعية عرفته البشرية من لدن آدم إلى آخر رجل. يعني أنت قد ترفض الحق بسبب أسلوبي، قد ترفض الحق بسبب معصية، قد ترفض الحق بسبب مئة سبب، قد يخرج الشيطان لك في رأسك مئة سبب، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عنده؟ ماذا عنده من أسباب يمكن أن تحول بين الناس وبين اتباع الحق؟ محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يعلم هذا أبو جهل، ويعلم هذا أبو لهب، ويعلم هذا شيبة وعتبة، كل يعلم، هم الذين وصفوه. النبي ما قال أنا الصادق الأمين، إنما قال ذلك قومه، وقال ذلك أهله، وقال ذلك قريش. اذهبوا إلى الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، كل هذا كانوا هم الذين لقبوه. وقبل دعوة النبي إلى الإسلام بلحظة جمع قريشا وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ تصدقوني لو أنني قلت لكم إن عيرا الآن تريد أن تغير عليكم؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق. هذه لحظة، انتبه، الآن 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 أنت الصادق، ولو أخبرتنا بما أخبرتنا. فلما أخبر أنه رسول الله إليهم إذا بهم يقولون، بل أقرب الناس يقول له تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ ثم بدأ العناد وبدأ الإيذاء وبدأ السب، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد 13 سنة. النبي ما مكن الله له بعد 13 سنة، إنما النبي طرد بعد 13 سنة من الدعوة إلى التوحيد. فهذا النبي وهذا أبو جهل، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. فلا أحد يملك لك الهداية، فأعظم شيء تخرج به هو المعتقد السليم الصحيح السديد. تقول يا ابني إيه اللي عندك ما أنت فهمه؟ يعني شيء خفي، يعني الجبرية دي فرقة تقول بأن حركاتك الآن وأفعالك لا إرادة لك فيها ولا مشيئة، أنت الآن كالغصن في مهب الريح وكالريشة في الهواء، لا خيرة لك ولا إرادة. بمثل قول الله، استدلوا بمثل قول الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، كل الآيات اللي فيها مشيئة الله استدلوا بها. طيب الرد عليه بعدما تعرف من قابلهم، من قابلهم؟ القدري، عكسوا فجعلوا العبد له المشيئة وله الإرادة وله الاختيار، والله ما له شيء، الله ليس له مشيئة في أفعالك، أنت الخالق لأفعالك. إذن الجبرية غلوا في مشيئة الرب ونفوا مشيئة العبد، والقدرية غلوا في مشيئة العبد ونفوا مشيئة الرب. هؤلاء قالوا أنت اللي فاعل كل شيء والله ما يفعل، وهؤلاء القدرية. والآخرون قالوا الله يفعل كل شيء وشاء كل شيء وأنت ما لك مشيئة أبدا. نقول أهل السنة أثبتوا مشيئتين، مشيئة لك أنت الآن يا محمد جالس، وأنت اللي جاي من المنيا باختيارك، أنت وعبد الرحمن وأتيتم من هنا تدرسون تتعلمون تحضرون، صح؟ تشعر بجبر، تشعر بقصر، تشعر بأنك مسير ليس لك خيرة في شيء، أما أنك مختار وأنك مريد وأنك شائي وجئت وتعلمت وكذا، أليس هذا هو الحاصل؟ نعم. أهل السنة جمعوا بين الاثنين وقالوا الله مشيئته سبحانه وتعالى موجودة ومشيئة العبد موجودة، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وردوا عليهم في الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، قالوا الله أثبت رمي ونفى رمي، الله ما نفى الرمي كله، لا أثبت رميا ونفى رميا، فالرمي المثبت الفعلي، رمى فعل النبي، رمى أخذ حفنة ورماه ونفى رميا ألا وهو الإصابة. فالنبي رمى الحفنة، لكن الذي أدخل الحفنة في عين كل أحد إنما هو الله سبحانه وتعالى، لكن النبي ثبت له رمي. وما رميت إذ رميت، يعني حينما رميت أنت ما رميت، يعني ما أصبت حينما رميت. إذن النبي له رمي وله فعل نسب إليه، والله عز وجل نفى عن النبي رميا ألا وهو الإصابة. إذن أثبت رميا وهو الفعل، ونفى رميا وهو الإصابة. وإلا على منهجهم نقول، على منهجهم، وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، وما اعتكفت إذ اعتكفت لكن الله اعتكف. هل يكون هذا؟ والعكس بقى والعياذ بالله في المعاصي. وبالتالي على قول الجبرية تتعطل كل الأحكام الشرعية والجزائية. الله لماذا يحاسبني إذا كنت أنا كالريشة في مهب الريح؟ على ما يحاسبني الله إذن؟ أنا ما لي خيارة. هقول يا ربي أنا لي الحجة، سلبتني إرادة ومشيئة وعقل وتحاسبني، لكن الله أعطاني مشيئة وعقل وإرادة، ولهذا عندنا التكليف، يعني هذا يعني عقل يعني بلوغ. بل حينما تكون غير كامل الأهلية لا تكلف، عندك أهلية بس غير كاملة. ولهذا مثلا محمد، يا محمد يا وائل، محمد وائل عنده أهليه، بيصلي وبيحضر الدروس وما شاء الله حافظ متون وحافظ كثير من القرآن، عنده أهلية، لكن أهلية محمد لا تخوله التكليف. محمد هذا إلى أن يبلغ، عارف متى تبلغ محمد؟ متى؟ قول لي عندك كم سنة؟ مصر سنة، مصر سنة محمد اللي بيبلغ يكون عنده كم سنة؟ 12؟ 12؟ لا 15 سنة. ها كل عندك 15 عاما يكمل لك 15 سنة. انت عندك كم سنة الآن؟ ها 11؟ طب خلاص، إلا بقى الحاجات التانية بقى خليها شوية. فمحمد عنده أهلية الآن، عنده أهلية لكن ليست الأهلية الكاملة، ولهذا لا يكلف. طب أنت يا من بلغت الأهلية الكاملة، لو حصل ما يعارض تلك الأهلية لا تحاسب، كالنسيان كالإكراه كالخطأ، فإنك لا تحاسب مع كونك مؤهلا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا الأصوليون يدرسون مبحث عوارض الأهلية، عوارض الأهلية، يعني أنا عندي أهلية لكن تحصل عوارض، عندي نسيان، عندي خطأ، عندي إكراه، عندي كذا، عندي كذا، هذه عوارض للأهلية. إذن هناك حصول الأهلية أصلا، وهناك بعد الأهلية عوارض لا تكلف إذا حصلت لك. هذه رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله عز وجل. فإذا لك إرادة ومشيئة، والعبد له إرادة ومشيئة، والله له رضا ومشيئة، ومشيئتي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونرد على القدرية، الله خلقكم وما تعملون. هذا جملة المعتقد الذي ينبغي أن نعتقده جميعا. في أخواني حد عنده إشكال؟ جماعة، طائفة، فرقة، شخص، أصل، هذا كله واضح. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على هذه السنة، وأن يميتنا على هذه السنة. شوفوا هذا المعتقد سهل كم هو سهل، كل دي فصول المعتقد، ومع ذلك ما ضلت الأمة إلى 73 فرقة، 72 على الضلال، واحدة ناجية إلا في هذا الذي نقوله. هؤلاء في القدر، هؤلاء في الأسماء والصفات، هؤلاء في الصحابة، هؤلاء في الإمام، هؤلاء وهكذا، تنازعوا، كل طائفة تنازعت شيئا من هذا الضلال. ليه؟ لأننا ما درسنا الأمة المنهج وصبرنا، وصبرنا على ذلك، ما درسناه. انت فقط كل اللي عندك الدفاع عن مشايخ. طب يا أخي شوف الأول علموك هذا المعتقد، علموك إياه هذا المعتقد، انت بتدافع عن واحد مثلا سقط في هذه الأصول او بعضها. السؤال، انت تعلمت منه هذا؟ أنا ودي تقول هذا الكلام غير موجود، بل قالوا كيت وكيت، لكن ما عندك فقط سوى أنه يعني فعلوا ولهم نافع في الأمة. يعني نافع أيها الناس صلوا، أيها الناس تحجبوا. طب هات لواحد من ينتسب إلى الفرق يقول أيها الناس ما تصلوا. اوعى تفكر أن الجميع بيقولوا ما تصلوش، وصحح هنا المرجئة، أقصد المرجئة لا يرون العمل في مسمى الإيمان، لكن إياك أن تظن أنهم لا يرون العمل. انتبه، فرق بين أن المرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وبين كون المرجئة لا يرون العمل. يعني المرجئة يقول لك ما تصليش، ما تصومش، ما تحجش. لا يا أخوان انتبهوا، المرجئة يرون صلي صم حج، لكن هذا حد الإيمان عنده. ايه تعريف الإيمان الذي إذا لم تأتي به كفرت؟ ولهذا كل طائفة تعرف الإيمان، كل طائفة تعرف الإيمان بتعرف الإيمان بالحد الذي إذا لم يأتي به الشخص يكفر. بس فلما الخوارج عرفوا الإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح أركان، يعني معناها من لم يأتي بهذا يكون كافرا، لكن سحبوا هذا على كل عمل من أعمال الإيمان. طيب، والمعتزلة كذلك، فإنه يخرج من الإيمان وإن لم يدخل إلى الكفر. طب المرجئة اللي عنده الإيمان معرفة، من لم يأتي بالمعرفة يكون كافر. اللي عنده الإيمان القول، يعني من لم يأتي بالقول يكون كافر. اللي عنده الإيمان التصديق، يعني من لم يأتي بالتصديق يكون كافرا. اللي عنده الإيمان قول وتصديق، يعني من لم يأتي بالقول والتصديق يكون كافرا. لا أنهم لا يرون العمل، لا، ندخل إلى الإيمان إيه الحد الذي إذا تركه يكون كافرا. فإذا عندهم لما قالوا الإيمان قول أو تصديق، يعني هذا الحد الذي إذا تركناه كفرنا. لكن العمل ايوه، صلوا صوموا زكوا حجوا، لكن لو تركته لا تكون كافرا. فاذا اهل السنه لما جاء قالوا الايمان قول وعمل، يعني لو تركت القول والعمل تكون كافرا. فكل طائفه ادخلت الايمان بالشيء اخرجت منه بعكس. يبقى اللي بيدخل بالقول هيخرج بما يضد القول، اللي يدخل بالتصديق هيخرج بما يضد التصديق، اللي دخل في العمل كله بكل افراده يبقى يخرج بكل افراد. فالفارق بين اهل السنه والجماعه انه والخوارج، ان الخوارج يرون ان كل عمل اصل، انما اهل السنه يرون ان جنس العمل هو الاصل، اصل العمل هذا هو الاصل، وان من ترك بعض الافراد وبعض الشعب لا يكون كافرا. ولهذا فإن الردة تحصل بما يخالف القول والاعتقاد والعمل. ولهذا أهل السنة ردوا على الذين يقولون بأن يكفروا بالاستحلال بس أو يكفروا بالتكذيب بس. إيه سبب الرد؟ سبب الرد أنك أنت التكذيب هذا هيعارض شيئا واحدا في مسميات الإيمان، لكن إحنا عندنا عمل داخل في مسمى الإيمان، يبقى إذن تخرج بما يناقض مسمى الإيمان. وعليه إياكم أن تظن أن المرجئة لا يرون العمل. المرجئة يرون العمل ويرون العمل واجبا، لكنه واجب منفصل عن الإيمان. ولهذا المرجئة عندهم واجبان، واجب اسمه إيمان وواجب اسمه عمل، واجب اسمه إيمان وواجب اسمه عمل. يعني أبو حنيفة لا يرى أنك تصلي وتصوم، وحماد وكذا لا، هذا واجب عليك. بل راجع مذهب أبي حنيفة في الفروع والأحناف، ترونهم في باب التكفير وكذا يمكن أشد من غيرهم. وما حكم تارك الصلاة عندهم وتارك الصيام والزكاة؟ ما هو؟ هذه نقطة مهمة يا أخواني، إياكم أن تظن أن المرجئة كذا. أه؟ طب واحد يقول يا شيخ انتظر شوية علي، ده احنا قرأنا ان المرجئة يرون انه الناس في الايمان سواء، وانه ايمان جبريل كايماننا، وانه لا يضر مع الايمان معصية. ازاي يا شيخ كده وانت بتقول ده واجب يعني يأثم اذا ترك؟ اقول لك مفيش خلاف. لا خلاف فين؟ لا خلاف في مسمى الايمان عنده، ان الايمان اللي هو يلقول يتصديق على حسب بقى الطائفة، يلقول يتصديق، القول التصديق المعرفة، ان الايمان هذا لا يزيد ولا ينقص، فالناس فيه سواء، فجبريل مثلي وأبو بكر مثلي في الإيمان. لكن لو أنا أسأل أبا حنيفة أو غيره، لو أسأل هؤلاء أنا منزلتي كمنزلة أبي بكر، يقولون لا، من أنت ومن أبو بكر؟ أقول طب كيف أفهم هذا؟ يقولون أما أنكما في الإيمان سواء فنعم، لأنه لو أنه وقع تفاضل في الإيمان يبقى كفر على طول، لو أنه نقص الإيمان هذا إذن تكون كافرا. فالإيمان عندهم القول أو التصديق ده أصل، لو نقصت عنه كفرت، فلابد أن يكون الناس فيه سواء. إنما المنزلة إنما الرتبة تتفاضل بتفاضل العمل، لهذا منعوا التفاضل في الإيمان وقالوا التفاضل في الأعمال، منعوا التفاضل في الإيمان وقالوا التفاضل في الأعمال. فمشكلة هؤلاء إنهم عملوا إيه؟ إنهم فصلوا العمل عن الإيمان وأثبتوا إيمان بالعمل، لكن يرون الوجوب، يرون الوجوب، يرون انك انت تحاسب على ترك العمل، ايوه تحاسب على ترك العمل، لكن ما لك علاقه بالايمان. خلاص الايمان هذا القول، طبق اليد، خلاص اهو كده القول، اياك ان تفتح يدك، خلاص لو نقص كفر. انما العمل خارج هنا، هنا الخارج بقى، العمل هذا خارج هنا، اعمل وكذا، لكن لو تركت العمل فانت مؤمن، ما تجيش يم الايمان. طيب نقول لهم افتح عشان اهل السنه ادخلوا، لا مش فاتحين، لا نفتح، لا افتحوا، اهل السنه يرون هنا عمل، هنا عمل، خلاص. طيب ننظر بقى هنا الى العمل، اذا كنا هنرى ان تارك هذا العمل هيكفر، يبقى اشتركنا مع المرجئه في ان تارك العمل يكفر، وان خالفناهم ان احنا ادخلنا مسمى او ادخلنا العمل في مسمى الايمان. ايه هنا يعني؟ اذا المساله تسميه بس، ان احنا ادخلنا العمل في المسمى وهم ما ادخلوا، لكن اتفقنا على كفر ذلك العمل. قال ابن تيميه حينئذ يكون الخلاف حقيقيا. لهذا ابن تيميه قال افتح، وبعدين انت ترى العمل واجب، طيب انت ترى العمل واجب، ليه ما دخلت في المسمى؟ طيب ترى فيه تلازم بين اللي في يدك هذا اللي هو القول والعمل هذا؟ يقول لك لا نرى. شيخ الاسلام يقول اذا كنت تعتقد تلازما بين اللي في يدك هذا من القول وبين العمل، بمعنى لو انت عندك هنا تصديق وقول هيبقى عندك عمل حتما، لو ما فيش عمل يبقى ما فيش قول وتصديق، لو انت اعتقدت كده هيبقى الخلاف معكسوري، انت ادخلت العمل او ما ادخلتوش. لكن لو انك اعتقدت انه ممكن يبقى هنا القول والتصديق كامل وما هناش عمل، يبقى الخلاف معك حقيقي. اذا من اعتقد انه لا تلازم بين الاثنين اذا يكون الخلاف حقيقيا. ولهذا قال ومن الممتنع ان يكون الرجل مؤمنا بان الله فرض الصلاه والزكاه والحج وكذا ويعيش ظهره لا يسجد سجده ولا يؤدي زكاه ولا يصوم يوما، لا يكون هذا الا مع زندقه في القلب لا مع ايمان صحيح. وعليه فان الانسان ينبغي ان يكون معتقده واضحا بينا قائما على كتاب على سنة على فهم سلف الأمة. فهذا المعتقد يعني هيجنا له قوله رحمه الله فإن عقيدته عقيدة السلف الصالح. نريد يا أخوان أن يقولها الشيخ، نريد أن يقولها الطالب، ما عقيدتك هي عقيدة السلف الصالح. وما عقيدة السلف الصالح؟ يبقى لابد أن تعرفها يا أخواني. الأخ اللي ما يعرف شيئا يستفسر في ذلك، لأن هذه أهم قضية ينبغي أن يتعلمها. حينئذ يكون أهل السنة. أختلف أنا وأنت بقى في النزول على الركبتين، أختلف أنا وأنت في قنوت الوتر، هل يكون طوال السنة أو يكون في رمضان أو يكون في النصف الأخير من رمضان أو يكون في كذا، أختلف أنا وأنت في الزكاة في الخارج من الأرض، أختلف أنا وأنت في هذه المسائل، هذا يسعنا والخلاف بذلك واسع طالما أنك تعتمد على كتاب وعلى سنة. هذه العقيدة التي ينبغي أن تعلمها تؤخذ منين يا أخوان؟ تؤخذ من كتبها المعتمدة وتؤخذ على يد أهل العلم المعروفين. وأنا أحذر وأقول معين، في يوجد من إخواني من يدرس، أنا أحذر وأقول انتبه، أحذر وأقول احذروا الشباب الجديد الذي يدرس في هذه الأبواب ولم يهضمها جيدا عند المشايخ. الطالب الذي لم يهضم هذه المسائل عند أهل العلم الأثبات المعروفين لا يحل له أن يتصدر أبدا. ولما يجي يتصدر يرجع إلى شيخي أولا، يرجع إلى شيخي أدرس إيه، أعمل إيه، طريقة التدريس، والشيخ يتابعه لابد. إنما يا أخواني ما أحدث فجوة الآن أيضا إلا التصدر المبكر من هؤلاء الإخوة، يعتقد شيئا معينا يعتقد ثم ينشره ويأتي بزلات فيه ويكون هذا معتقد الأمة. يعني الآن على الصفحات موجود من يطعن في شيخ الإسلام ومن يطعن في الأئمة وابن عبد البر والذهبي، كل هؤلاء يوجد من الشباب دول. لا طعن في شيخ الإسلام ولا الذهبي ولا هذا. ابن باز يا أخوان، ابن باز مات عن 90 سنة يا أخواني، ما طعن فيهم. العثيمين مات يا أخواني عن قرابة 80 سنة، إلى الآن الفوزان زاد عن 80 سنة، الغديان مات عن 80 سنة، الألباني مات عن قرابة 90 سنة. ما سمعناش إن حد بيطعن في دول يا أخواني، الآن بيطعن فيهم أحداث الأسنان، عبد الرحمن الحج في السعودية، فلان الفلاني هذا، النكرة هنا في مصر في الصعيد، إلى غير ذلك. العيال دول يا أخواني بيطعنوا في الأئمة دول، ابن عبد البر والذهبي، واللي يقولك اذا كان الذهبي شيخ الإسلام فعلى يا اخواني. ما سمعناش النهارده اللي بيقولك يا احمد عندنا 50 إجماع في العذر بالجهل. يا احمد ما قالش كده ابن باز، يا احمد ما قالش كده الفوزان، يا احمد ما قالش حد كده، يا احمد منين قال اجماع؟ كانت مخفيه، علم ظهر يا احمد، بير تفجر، دليل انحراف، هذا دليل انحراف، دليل انحراف. انت تبحث المسألة منين اصلا، في شروط وموانع، ولا انت ركبت رأسك وضعت قواعد منها ان العقل هو السائد، منها ان العقل تثبت بالحجة والميثاق والفطرة، واما الشريعة خلاص مجرد وجود النبي يكفي هذا. وكل من وقع في مخالفة من ديت، في مخالفة شرك، وقع الشرك عليه بقى مشرك خلاص. يبقى اللي قالوا اجعلنا ذات انواط دول مشركون، يدعوهم النبي الى التوبة من الشرك، واخد بالك؟ ولما سجد معاذ يبقى مشرك، يقول لك اصلا ما كانتش سجده عباده. طب انا شعرفني واحد بيسجد لي، شعرفنا ان هو سجد عباده ولا سجد كذا؟ يعني تقصد اتبين؟ اذا في حاجه اسمها بيان، يعني في حاجه اسمها بيان. انت اللي سجد ليا دلوقتي، اذا في حاجه اسمها بيان. فهؤلاء احدثوا قواعد، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر خلاص. وان المشرك اصلا فيهم جهال، والله ما اعذر المشركين، سبحان الله، الله سيعذر المشركين، الله سيعذر المشركين، هم مشركون، لكن الله اعذر من لم تبلغه الدعوة فيمتحن يوم القيامة. اما وصف الدنيا هو مشرك، هيكون مسلم ازاي؟ هقول انت مسلم؟ اما المسلم الذي ثبت ايمانه واسلامه بيقين، فوضع العلماء لك عنوانا اسمه استحقاق المعين للوصف، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. طب سؤال، هل في المشرك الاصلي توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ هل في المشرك الاصلي ان قد ياتي بالشرك ولا يكون مشركا؟ امال يكون ايه؟ اذا هذه القواعد حصريه على مين؟ على المسلمين. ليه؟ لانه ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين. هم لا، جاءوا فنسفوا هذه القاعده وقالوا كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. طب وكل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه اذا؟ وكل من وقع في بدعه وقعت البدعه عليه، وكل من عصى اذا وقعت المعصيه عليه، وهكذا وهكذا. يبقى كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، ما في عالم ولا جاهل، وقع في الكفر وقع الكفر عليه. يبقى اذا كلام ابن عبد الوهاب وان كنت لو كفر من عبد الصنم ينبغي ان نرجع فيه ونحكمه. ده ابن عبد الوهاب على قوله مرجئ. يقول لك في فرق بين الوصف والعقوبة الاخروية، في فرق بين الوصف والعقوبة الاخروية في المشرك الاصلي. انما المسلم إن وصفته بالشرك وجب عقابه بلا امتحان. ولهذا من التناقض يقول هو يخرج من الإسلام إلى الشرك لكن لا يحاسب إلا ببلوغ الحجة. عجيب 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 عجيب. إذا كان لا يحاسب ببلوغ الحجة فكيف يزول عن الإسلام بغير بلوغ الحجة؟ سأقف بين يدي يا ربي، أقول يا ربي أنا جهلت، ما بلغني يا ربي هذه المفردة، والله قال رسلا مبشرين ومنذرين، ما قال رسلا فقط، مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يبين وما أرسلنا من رسول إلى بلسان القوم ليبين لهم ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له ثم تجيب ابن عبد الوهاب يقول لك من بعد ما أبين له ثم تجيب ابن تيمية يقول لك ولما كثر الجهل في المتأخرين فوجب إقامة الحجة الرسالية التي من أنكرها يكون منكرا للرسالة جاحدا لها. البكري بيضع كتابا ويصنفه في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وابن تيمية ما يكفروش ولا ابن عبد الوهاب. عجيب تقول لهم ابن عبد الوهاب بيقول وإن كنت لا أكفر يقولك يعني لا أعاقب. أول مرة نسمع يعني لا أكفر يعني لا أعاقب هذه أول مرة نسمعها هذه. طب أكمل كده أكمل أكمل وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني وقبر البدوي لعدم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وإن كنت لا أكفر ابن عبد الوهاب جاهل يقول وإن كنت لا أعاقب. ابن عبد الوهاب جاهل يقول هذا. طيب ابن عبد الوهاب إن كان لا يكفر يعني لا يعاقب فما هي التهمة التي نفاها ابن عبد الوهاب عن نفسه في عقيدته وقال سبحانك بهتان عظيم؟ أليس تهمة تكفير الناس بالعموم؟ هذه هي تهمة تكفير الناس بالعموم. فإذا كان لا أحد يعذر مطلقا فما الذي يقول وينفي ابن عبد الوهاب عن نفسه في التكفير بالعموم؟ إذن هو بيكفر بالعموم إذن هو يكفر بالعموم ما الذي ينفي ابن عبد الوهاب عن نفسه أصلا؟ ثم يأتي من يقول ده في 50 إجماعا ده في كلام واضح وضوح الشمس وأنا أقول لا ليسوا 50 إجماعا ده هم 500 ده هم 5000 ده هم الشريعة كلها أي في النوع لا في العين. فمن طاف من نذر فهو كافر من ذبح من 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 حط بقى مئات الإجماعات. لكن محمد إبراهيم أحمد فالذي قال هذا هو الذي قال هذا الذي قال من نظر وطاف هو الذي قال وإن كنت لو كف. وعلى هذا عقيدة الأمة. فيأتيك الشباب هؤلاء يدرسون مثل هذه المسائل بهذه الدراسة الخاصة. لهذا أنا أحذر من هذا من لم يثن الركب عند أهل العلم وأخذ العقيدة منه مشافهة وهكذا ما يدرس. اجلس مع إخوانك درسهم رياض الصالحين اقرأ لهم شرح ابن عثيمين على رياض الصالحين. أما مسألة معتقد وتوجيه ومنهج هذا لابد أن تكون إما قد شربته تماما على يد المشايخ وأجازوا لك هذا لا بأس يا أخي خلاص طالما أن الناس في بلدك ما يأتون الدروس ما فيش إشكال اقرأ معهم الأصول الثلاثة واقرأ معهم القواعد الأربع من شرح فلان وعلان مثلا وانتبه كذا وكذا وتكون قد حضرت هذا الشرح مثلا عند شيخك وأنت متقن له لا بأس حينئذ لا بأس. لكن باستشارة شيخك بالرجوع إلى شيخك بالمتن الذي أنت قد درست دراسة جيدة حتى لا تنحرف في تدريسك للناس حتى لا تنحرف في تدريسك للناس. نعم 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 عمي بريد لا يفهم الخطاب. كيف لا يفهم الخطاب؟ يبقى مجنون. في فرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة. نحن ما نشترط فهم الحجة في الشرك الأكبر نشترط فهم الخطاب. يعني فهم خطاب يعني فهم خطاب يعني هو فهم أن هذا شرك بالله أن الذبح هذا شرك وأن النذر هذا شرك وأن كذا يجب عليه أن يتعلم الدين. طالما فهم مرادي فهم خطابي بينت له دين الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص هو مهما يحتج بقى من أعذار لا تلقي له بالا خلاص ما هو ينتقصك يبقى خلاص يبقى ورد ما قلته له. ماليش دخل بعايش ماليش دعوة بدخل في قرية. أنت بلغته هو ولد في قرية وهو عنده علماء يفتونه. أنت بلغته من يوم أن بلغته خلاص قلت له الذي تفعله هذا النذر هذا مدد يا بدوي هذا شرك بالله لأن الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم فمن دعا غير الله فقد أشرك. بس هو بقى يقول لك أنا مثلا أنا عندي مشايخي أنا عندي كذا أنت بتبين له. لكن إن قمت من عندي وهو مصر على هذا مع بيانك له ما ينفعه هذا فهم الخطاب، فهم الخطاب حتى يبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم يعني، يعني يبين لهم المفهوم. ولهذا ابن عبد الوهاب ورد عنه في موضع قال في الإعذار، قال هذا لا يكون في المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية كالصرف والعطف فنعم، نقول لا تعارض أيضا بين ما قال ابن عبد الوهاب وبين ما قال في المواضع الأخرى. ليه؟ ابن عبد الوهاب يفرق بين نوعين من الفهم، فهم الحجة فيفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فهم الخطاب، فهم الخطاب فيشترط في الشرك الأكبر لابد يكون فهم الخطاب. لأن الذي قال في ابن عبد الوهاب لما قال في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية مثل الصرف والعطف، هو الذي قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والبدوي. طب اللي عبد الصنم عند قبر الجيلاني والبدوي مسألة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهر. إذن ينبغي أن يقول وإني لا أكفر من عبد الصنم، لكن قال لا أكفر لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، لجهلهم وعدم وجود من ينبههم أي عدم وجود من يفهمهم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لابد من فهم الخطاب في الشرك الأكبر. إذا فهمت الخطاب لا يلزم فهم الحجة، إنك أنت تفهم هذا الفهم، فهم أبي بكر وفهم عمر لا يلزم، خلاص أنت عرفت تحرك يلا، إن لم تتحرك لتعلم الهدى فأنت معرض. قال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، وقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن أعرض عن التعلم فلا عبرة به. واضح إخواني؟ نعم نعم. في عالم بها سواء من أحد الناس أو غيره، المهم يكون عالم بما يقوله، يعني عالم به. غلط غلط صحيح. نعم ماء بارد على شدة الظمأ وتعطيه يشرب على 3 مرات لابد، وانت بتوصل تجيب له ماء باردة كويسة ولا بأس انك تضع فيها بعض المرغبات ها، وبعدين تسقيها، قل له سم الله اولا عشان الشيطان بس نبعده، سم الله ثم تسقيه 3 مرات بهدوء. نعم صحيح، لابد ان احنا نبلغ الحق بحق، لابد. انا ممكن اتكلم في 100 شيخ لكن اتكلم في 100 شيخ بعلم، اتكلم في 100 شيخ ما لي علاقة بشخصياتي بحياتي الخاصة، اتكلم وانا اريد فعلا الحق للناس، اتكلم مثلي تماما تماما تربية لابني، لا شك ان انا ممكن اخذ بأذنه، لا شك ان ممكن اضربه بكذا، لا شك ان ممكن احرمه. ففعلا لابد ان احنا نوصل هذا المنهج ليس بجفاء، بصبر وباسلوب طيب. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، نبلغ هذا المنهج بهدوء، نبلغه بهدوء ونبلغه بطريقة صحيحة ونبلغه بدليله. النبي ما بلغ بهذا إلا بهذا، النبي ما بلغ إلا بهذا، النبي ما بلغ إلا بهذا، بالطريقة الشرعية الصحيحة وبالرحمة. لا لا ما يعذر ما يعذر، أنا عندي جفاء روح تعلم دينك من عندي من عنده لين، طالما وصلت وعرفتك أنا أن الشرك كذا وكذا 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 وبينت لك أدلته، خلاص بينت لك دين الرسول. أنت ينبغي أن تأخذ راحلتك وتسعى في الأرض مثل الصحابة الذين سعوا وتعلموا، ينبغي. إن قصرت وعرضت لا عذر لك. نعم نعم. لا عبرة بكلامي في الشرك الأكبر، لا عبرة بكلامي. أنا عنده لا شيء، خلاص روح للي عنده شيء. انا فرضنا انا هشام الضعيف الجاهل بلغتك ان النذر وان هذا شرك اكبر بدليل كذا كذا كذا، انت لا تعتبرني، روح يا اخي لاخر، روح لاخر. نعم خلاص هو معهم لا يعذر، لا يعذر، هو معهم ولهذا من سمع عن الحق وسمع عن التوحيد وسمع عن السنة وعنده دعاة سنة يبلغونه هذا لا عذر له إذا سمع. يبقى السماع والبيان وإفهام الخطاب هذا يكفي. نعم. تمام.
ولكن لما تنازع الشيوخ توقف.
نعم.
ولم أصل إلا منذ يومين.
الحمد لله.
الله خير من أحضر منذ يومين.
الحمد لله.
فلمن تنصحنا أن نسمع من تابعين ولنا من بلدان الشتى؟ من تنصحنا أن نسمع ونحاضر أهل
العلم؟ فالرواية لا يأتي أحدا منا. اسمع أهل السنة. اسمع الفوزان. واسمع العثيمين في مواقعهم. اسمع هؤلاء، اسمع أهل السنة، الله المستعان، اسمع أهل السنة وأهل الحق العلماء الأكابر، اسمع الفوزان واسمع العثيمين في تسجيلاته واسمع ابن باز واسمع أولئك العلماء واقرأ في كتب السلف، لأن الأمر فيه غبش. من على من نحيلك؟ على من نحيلك؟ فالأمر فيه غبش. فإذا عرفت يا ابني الآن إلزم واحمد الله عز وجل على أن وفقك وأن هداك وأن شرح صدرك، احمد الله على هذا، الحمد لله، واحرص على هذا الأمر وتمسك به وعض عليه بالنواجذ. ولو خلت مصر من عالم سنة، لو خلت مصر كلها من عالم سنة، من عالم سنة فلا تفتن. لا ينبغي أن نجعل فتنة المشايخ هذه فتنة، اللي يقول هذه فتنة مشايخ وأنا سأعتزل، يعني سأترك التعلم وسأترك كذا، هذا مفتون مثل من فتن. أنا لو رجع، يعني الحمد لله مشايخ أثبات ونحسبهم، لو يرجع الفوزان، لو يرجع الحيدان، لو يرجع هذا، أنا ما أفتن، لأن الحق أقدم من هؤلاء، الحق قبل هؤلاء، الحق مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحق مع النبي والصحابة. فلو ضلت الأمة بعد النبي والصحابة، عندي الميزان النبي والصحابة، الحمد لله لم أفجع في ذلك، لم أفجع فيما قاله النبي. ولهذا قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ والحمد لله أن سأل الصحابة هذا، قالوا من هي؟ قال الجماعة. فسر الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي والصحابة كتبهم موجودة يا أخي، موجود السنة الخلال، موجود أصول السنة الإمام أحمد، موجود اعتقاد السلف الصابوني، موجود اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، موجود شرح اعتقاد أصول السنة للكائي، موجود شرح السنة للبربهاري، موجود السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، موجود كل كتب الاعتقاد. كيف أضل وهذه عندي؟ لو ضلت مشايخ مصر كلهم، شوف إن فجعت في هشام، إن فجعت في فلان، في علان، لا يتحرك الحق في قلبك ولا تزعزع، فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد. والحي لا تؤمن عليه فتنة، لا تأمن الفتنة علي، أسأل الله لي الثبات ولك، لا تأمن فتنة على أحد، وليس الحق منوط بأحد، ليس الحق منوط بأحد أبدا أبدا. واخد بالك؟ أنت متى رأيتني على السنة إلزمني، إذا انحرفت ابتعد عني. فأنا لا أفتن بأي شيخ، لا بفوزان ولا بلحيدان ولا بغذان، أنا شيخ البراك رددت عليه، وموجود على الموقع رد على الشيخ البراك، رددت عليه لما تكلم في الدستور. أنا شيخ لحيدان لما تكلم في واقع سوريا أول ما نزلت، أول ما قام وقال يثبت أهل سوريا، وقال في مذهب الإمام مالك وكذا أنه يثبت ولو لم يكن إلا الثلث أو كذا، رددت عليه. أنا رددت على شيخ لحيدان، أنا رددت على شيخ البراك، أنا كنت أراجع الشيخ الفوزان في الحلقة في الدرس، أنا أراجع الشيخ الفوزان، وهو مشايخك وعلى رأسك. أنا أخالف الشيخ ربيع في الإمام، وهو من علماء المسلمين الأجلاء. لا تفتن عند أي شيء، لكن احفظ القدر، لسنا كسفهاء الأحلام أحداث الأسنان. أنا خالفت الشيخ فلان في المسألة، إذا هذا كذا وكذا وضال ومضل، لا، إنما أعرف العلماء قدرهم، العلماء الأثبات الذين دعوا للسنة وردوا على أهل الأهواء وبيّنوا منهج الأمة، أعرف لهم قدرهم ولا أتبعهم في زلتهم. وليه لا أتبعهم وليه ما أخرجهم تلك الزلة؟ لأنهم لم يتبعوا أهواءهم، ما في واحد من هؤلاء يتبع هواه، إنما ذكر ما دل عليه الدليل فيما ينظر وفيما يعتقد، فيما يعتقد فاتبع ما دل عليه الدليل. إذن هو سلك المسالك العلماء واتبع الدليل، لكن أصاب الحق أو ما أصاب هذه مسألة أخرى. ولهذا إخواني أنا أنصح انتبههم، مسألة إن المشايخ وقعوا بعض والمشايخ مش عارف إيه، خلاص بقى إحنا نترك هذا الباب، لا يا أخي لا، وارد أن يكون نسأل الله ألا يكون هذا وأن يكثر من أهل السنة، لكن وارد أن يأتي يوم اللي ما تجد واحد سلفي تجلس عنده، وارد هذا. ولهذا بعضهم يمارس أو يطرح سؤالا على بعض إخوانكم، يقول طيب مثلا يعني خاص ما عادش أنتم يعني أنتم السنة تبسلوا مثلا شيخكم على يد من نطلب. طب أنا بسأل سؤال، لو أنا قلت لا تطلبوا على يد أحد وأنا أرى هذا وأعتقد، في إشكال؟ مثلا لو أنا قلت هذا في إشكال؟ أنت حاكمني لماذا؟ لكن ما تقول يعني مثلا أنت، وقد يكون ولا أنا ولا غيري، قد يكون كل أهل مصر ينبغي عليه من يلزمه العالم الكبير، وارد هذا وارد. في بقاع الآن في بلدان بأسرها لا تجد هناك من يذكر يعني السنة له الإمامة، وإن وجد طلاب يتبعون المشايخ الكبار، لكن أقصد عالم أو شيخ تحيل عليه في أقطار يا أخواني كده، ما هو ليس سؤالا معجزا يعني، لكن الحمد لله يعني يوجد خير وكل شيء، لكن من كان على الحق وكان على السنة وهو من دعاتها هذا إلزمه، هذا إلزمه. ودائما يا إخواني علامة هذا الالتزام بكتب السلف والقراءة منها، والأمر الثاني الطلب على يد المشايخ وعدم الخروج عن طريقتهم. فالشيخ اللي يكون له طلب على يد المشايخ ولم يخرج عن طريقة العلماء وعنده اتزان، والشيخ الذي يربط الأمور بكتب السلف هذا إلزمه إن شاء الله، وإن خالف في شيء انصحه فيما يخالف فيه انصحه، والنصيحة واردة وموجودة. أما بعد، فإن عقيدتي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهي عقيدة العمل بالكتاب والسنة، وهي عقيدة العمل بالكتاب والسنة وحملها على ظواهرهما من دون تأويل أو تحريف فيهما، فمذهبه ومذهب أصحاب الحديث اعتقادا وعملا، والحمد لله على أن جعلني محبا للسنة المطهرة. الله أكبر. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. محبة السنة وأهلها ومحبة السنة وأهلها دليل خير ودليل حياة القلب، فإن الحق إذا صار في القلب فالتزمه الإنسان، دل هذا على حياة قلبه. أما إذا رفض القلب الحق فللطبع والختم والقفل والران والقسوة، وكلها أوصاف وردت في الكتاب، بل طبع الله على قلوبهم، ختم الله، بران على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها للقاسية قلوبهم. فإن من الناس من قلبه كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هذه القلوب لا تفعل هذا، قد تنبت الصخرة نبتة، هذا رأيناه. والله يا أخواني من أعظم ما رأيت خضرة في الصفرة الماضية هذه، كنت ذهبت إلى الطائف، من أعظم ما رأيت من خضرة ما نبت على جبل الهدي في الطائف، خضرة جبل الهدى، جبل الهدى في الطائف، هذا جبل يعني بتصعده بالسيارة 22 كيلو على عدد السيارة، شفت رصفين هذا الطريق في جبل الهدى، هذا 22 كيلو تصعده، 22 كيلو بالسيارة، 22 كيلو بالسيارة، ما رأيت خضرة، خضرة أعظم مما نبت في هذه الصخر، في هذا الصخر عجيب، خضرة عجيبة كالسواد، كالسواد. من الذي أخرجها ومن الذي أنبتها؟ من الذي زرعها؟ سبحان الله. لكن من القلوب من لا ترى فيه ذلك أعمى. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلو الإنسان يفرح إذا كان عنده قلب يريد الحق ويتبعه ولا يجادل. فالحمد لله أن جعلني محبا للسنة، على أن جعلني محبا للسنة المطهرة. وهذا الرجل كان يجاهد الحقيقة يا إخواني بالدعوة إلى الله، حتى كان بينه وبين الروافض والشيعة ما بينه، وربما أذوه ضربا وهو يقول شيئا من هذا. يقول: وهجرت التقليد مع تعظيم الأئمة الأربعة وغيرهم. الله أكبر. يبقى إذن واحد هذه عقيدتي، اثنين عقيدة أهل السنة والجماعة، ثلاثة إمرار هذه العقيدة على ظاهرها من غير تأويل وتحريف، أربعة الحمد لله أن جعلني محبا للسنة، خمسة اسمع 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 الكلام الجميل، وهجرت التقليد لأي أحد من الأئمة، لا للشافعي ولا لمالك ولا لأحمد ولا أبي حنيفة ولا ابن تيمية ولا كذا، وهجرت التقليد مع تعظيم الأئمة الأربعة وغيرهم. يعني لما هجرت التقليد لم أهجر الأدب ولم أهجر المنزلة والفضل، فأنا هجرت التقليد لأنهم علموني ذلك. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خلف كلامي كلام رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحائط. هم علمونا، إذا قالوا لا تقلد. وقال أحمد، قال أحمد: لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان ولا بقول فلان، وخذ من حيث أخذوا، يعني بالدليل بالدليل. لا، قال لا تقلد أحمد ولا سفيان ولا كذا، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلد أحدا في دين الله عز وجل. مع إيه؟ مع تعظيم الأئمة الأربعة غيره، وترك الاعتراض عليهم من اجتهادهم، مع تقديم السنة على الرأي المجرد، وترك الاعتراض عليهم مع اجتهادهم مع تقديم السنة على الرأي المجرد. إذا صح الحديث فهو مذهب. ولهذا البيهقي المجتهد في المذهب والنووي المجتهد في المذهب تركوا أقوالا للشافعي ظهر أنها خالفت الدليل. وابن العربي المالكي ترك أقوالا لإمامه لما ظهر الدليل. وشيخ الإسلام الحنبلي ترك أقوالا لما ظهر الدليل، وهكذا كل ترك. وأنا أول العجيب، مر معنا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. ابن عبد البر مالكي ولا شافعي ولا ماذا؟ ابن عبد البر مالكي مالكي. فمر معنا كلامه في أبي حنيفة لما كان يتكلم عن مسألة الرأي وكذا، ومعروف أن أبا حنيفة من أكثر الفقهاء من عنده مسائل اعتمدت على الرأي لعدم بلوغ السنة إياه. ليس الرأي عن المصادم من السنة التي عرفها، لا، ولا ما في إمام يخالف السنة الواضحة عنده. إذن أبو حنيفة هذا، وابن العربي وابن عبد البر مالكي. فماذا قال ابن عبد البر؟ قال: وإذا اعترض على أبي حنيفة بهذا فإن المراد أنه أكثر من غيره، وإلا فكل إمام من الأئمة عنده مسائل بنيت على الرأي المصادم للسنة، لكن ما بلغتهم السنة، لكن عندهم مسائل فيها رأي السنة بخلاف. طيب لما يجي يستدل ابن عبد البر استدل بمن؟ قال: مثل ما قال الليث بن سعد، إن عند مالك 70 مسألة خالف فيها السنة. فلما جاء يستدل استدل بمن؟ بما وقع لمالك. وما قال لا، ما قال فإن ليث بن سعد أخطأ وإن مالك لا يعارض السنة ولا يخالف السنة ولا إلى آخره أبدا، ما قال هذا، بل هو استدل بما وقع من بما وقع الإمام مالك وبكلام الليث بن سعد في الإمام مالك. فأبو حنيفة عنده مسائل في الرأي خالفت السنة، ومالك والشافعي وأحمد كل هؤلاء، لكن مقل ومستكثر بحسب بلوغ السنة. فلما كان الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أئمة هدى مصابيح دجى في السنة والإحاطة بها، فهم في الأثر أعظم من أبي حنيفة بكثير، أعظم من أبي حنيفة بكثير. قلت المسائل، قلت ليس انعدمت، قلت المسائل التي قالوا فيها بالرأي العدم بلوغ السنة. الإمام مالك كان لا يرى سنة تخليل الأصابع، الإمام مالك لا يرى سنة صيام الست من شوال، الإمام مالك لا يرى النهي عن صوم الجمعة، وغالب هذا الإمام مالك يقول أدركت علماءنا على هذا كمان أيضا. والسنة تقدم على مالك الحبيب وعلى أحمد الحبيب وعلى الشافعي، هكذا علمونا، هكذا جميعا علمونا، فنحن لا نقلد وحدا بعينه. وعليه خذوا هذه القاعدة، نحن لا نقلد واحدا بعينه من العلماء، ولكننا لا نخرج عن أقوال العلماء، نحن لا نقلد واحدا بعينه من العلماء، لكننا لا نخرج عن أقوال العلماء. وإذا خرجت أنا عن أقوال العلماء فأنا ضل منحرف، فالحق في أقوالهم، لكن في قول الشافعي بعينه أو مالك بعينه أو أحمد بعينه لا، أخذ ما دل عليه الدليل، لكن في النهاية إطاري هو إطار العلماء، فاحذر أن تكون في أن تقول في مسألة لم يسبق إليها أحد، احذر. احذر هذا، يعني أنا أتبنى مثلا ما تبناه رضواني في عد الأسماء بما لم أسبق إليه، ويقول ما كان عند السلف أجهزة كمبيوتر، إنما هذا الجمع صار دقيقا لما جاء الجهاز، وأنا قد عكست عليه كذا وكذا، وعند أكثر من 35 موسوعة، حتى يقول له بعض الإخوة طبع كتابا فرد عليه، فيقول أنا ناقشته، هو هذا كتب، أنا قلت له بأنه السلف قال أنا رجعت إلى 35 موسوعة، يعني لا تتكلم، لا تتكلم في مسألة لم تسبق إليه، لم تسبق إليها أبدا، لكن تكون مسبوق إليه. فأنا إذن لا أقلد وحيدا بعين من العلماء، لكن لا أخرج عن إطار العلماء. فإذا اختلفوا مسألة على قولين فالثالث باطل، على ثلاثة الرابع باطل، لكن على ثلاثة أخذ هذا أو ذاك على حسب ما دل عليه الدليل. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ ولهذا نحن لا نقول مثل الذين يقولون هؤلاء رجال ونحن رجال وكذا، يقصد أنك تتكلم كما تكلموا، لا، أنا أتكلم بما تكلموا، لكن وحيدا بعينه لا أقلده. فقد أكون اليوم أنا مع الشافعي، غدا أنا مع أحمد في مسألة، بعد غد أنا مع مالك، أنا لست لا مالكيا ولا حنبليا ولا شافعيا ولا كذا، إنما أنا أتبع الحق حيثما كان، ولا نرى غضاضة أن تكون شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، بمعنى أنك درست مذهبه في الفروع وأصلت واجتهدت في فهم مسائله، لكنك لا تقلده، مثلما يقال ابن كثير الشافعي، مثلما يقال ابن عربي المالكي، مثلما يقال ابن عبد البر المالكي، مثلما يقال الذهبي الشافعي، مثلما يقال ابن تيمية الحنبلي، مثلما يقال هكذا، كل هؤلاء غير مقلدة لأئمتهم، لكن يعني درسوا في الفروع على مذهب هؤلاء الأئمة وأتقنوا هذا المذهب، لكنهم ما قلدوهم. قال: وأنا أول من أظهرت في قريتي وما حولها اعتقاد السلف الصالح من إجراء النصوص الواردة في الصفات على ظاهرها، كالاستواء فهو استواء يليق بجلاله، والنزول إلى السماء وإثبات اليد والعين الحقيقيتي، بل يده مبسوطتان تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، إن ربكم ليس بأعور، والقدم يضع الرب قدمه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل، الأفضل أن يكون من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. وإن وجد هذه العبارة أو هذا المصطلح في كلام السلف في كلام العلماء، هو محمول على أنه من غير تشبيه عن تمثيل، وإنما التعبير بالتمثيل أفضل، يعني نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه، لكن التمثيل لا، يعني قد يوجد تشبيه لكن لا يكون تمثيلا. فالله له يد، يدان، وأنا لي يدان، التشابه وقع هنا في الأصل، أنا لي يدان والله له يدان، لكن ليس كمثل يديه يدان. ليس النفي هنا بقى إن الله له يدان إذا لا يكون لي يدان، أو لي يدان كما تقول المعطلة، طالما أنه ثبت أن لي يدين إذا لا يجوز إثبات اليدين لله، لأنك لو أثبت اليدين لله لاقتضى المشابهة. نقول لا، لي يدان والله له يدان، لي حياة والله له حياة، لي سمع والله له سمع، لكن ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير. إذا نفي التمثيل أعظم من نفي التشبيه. طيب ولا تأويل؟ الأفضل أن يقال ولا تحريف، لأن التأويل ليس كله ممنوعا، هناك من التأويل ما هو بمعنى التفسير وهو جائز، أما الممنوع التحريف. ولهذا كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، هذا الصحيح، هذا الصحيح. لكن كلامه محمول، ولا تأويل يعني تأويل مذموم اللي هو تحريف، وتشبيه يعني تمثيل. فهو يقول أنا أول من أظهرت هذا، وطبعا يا إخواني الإنسان يفرح بشيئين، يفرح باستقامته على السنة، ويفرح بأن يكون أول من يدل على السنة، لأن الأولية لها ثواب زائد، يعني أنا استقامتي على السنة لها ثواب، وأوليتي لها ثواب زائد، حيث يأتي في ميزان حسناتي كل من عرف الحق والتزمه بسببي. فالدال على الخير كفاعل، ومن سن يعني أحيا سنة حسنة في الإسلام فله أجره أجر من عمل به. وباهلت أهل الشرك والنذور، طبعا المباهلة هذه في المسائل اللي هي المقطوع بها، مثلا أباهل في الشرك وأنه شرك، أباهل في الصحابة، لكن جرت هذه المسألة على ألسنة الإخوة الآن، لعل واحد إذا خالف واحد مسألة فرعية يقول تعالى نتباهل، هذا ما هو معروف عند العلماء، ليس كل من خالفك في مسألة تقول تعالى أباهلك، لا. وباهلت أهل الشرك والنذور للقبور في الهند، فأظهر الله الحق، ودائما إن شاء الله يظهر الله الحق، لأن الحق له الظهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم مع وجود المخالفة. ولهذا شيخ الإسلام يقول ما قال النبي لا يؤذيهم من خالفهم، إذ الإذاء حاصل سيضربون سيسجنون، إنما قال لا يضرهم، يعني وإن آذوهم فلا يتضررون بالإيذاء، بل يرزقهم الله قلوبا قوية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن قتلي شهاد، وإن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي. فأظهر الله الحق وأهلك خصمائي فيه، واتبع السنة. شوف كم كان من دعاة القبور يا أخوان، في بلدنا راحوا ذهبوا لم يعد لهم حس ولا خبر. فين فين صاحب خواطر القرآن؟ في واحد بيقول صاحب الخواطر هذا أفتى بكذا خلاص مات 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 وماتت دعوته مات. كل هؤلاء يموتون وأهل السنة يتألقون. ما كتبه محمد خلها الراس عبد الرحمن الوكيل ما كتبه محمد حامد الفقي ما كتبه أحمد شاكر في مصرنا ها؟ الحمد لله كتبهم باقية وموجودة وتدرس عند أهل الحق. وأما ما قاله صاحب الخواطر وصاحب المأثورات وصاحب ظلال القرآن كل هذا هؤلاء ليس أحد يقتدي بهم إلا من أضله الله. قال واتبع السنة مئات منهم بسببي. والحمد لله حيث نظرت الشيعة والقديانية وأهل الزيغ والباطل وانتصر هناك مذهب أهل الحديث بحمد الله. هذا رجل يا أخواني في الهند كان ونفع الله به. ما لا تحقرن المعروف شيئا. أنت في بلدتك أنت في قريتك. مر معنا الموقف الطريف هذا الظريف الذي يعتبر من آيات الله ونحن نترجم للشيخ محمد حامد الفقي الأزهري الذي حمل شهادة الأزهر وعاد إلى بيته وعاد إلى بلده الريفي ليهنئه الناس. أخذ الشهادة الكبيرة الناس يسمونها الشهادة الكبيرة. ربنا يا ابني يرزقك الشهادة الكبيرة. الشهادة الكبيرة هذه اللي هي آخر سنة هذه الشهادة الكبيرة والناس تصنع العصائر وتوزع الشربات وكذا تفرح خصوصا في القرى. القرى كان هذه مسألة يا اخواني يعني يمكن اليوم يبقى الطالب بجوارك ناجح وانت لا تشعر به. اول لا كان فضيحة. الناجح هذا كل البلد كل البلد وتذهب عنده وتشرب فالشيخ حمد الفقي هذا احنا رأيناه فما بالك في زمان الفقي. فالشيخ حمد الفقي حمل كتابه حمل الشهادة وراجع ناجح في الشهادة الكبيرة أزهري سيتعين بقى. فمر على فلاح فجلس عنده يشرب ماء فوجد كتابا عند الرجل. والرجل هذا كان يحضر هو فلاح لكن كان يحضر لبعض أهل السنة اللي عرفوا ابن تيمية وابن القيم وكذا. فكان عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية الفلاح هذا. فالشيخ حامد جلس فأخذ الكتاب. لما أخذ الكتاب الفلاح تركه ونزل إلى أرضه وتركه مع الكتاب. الشيخ فتح عجيب هذا الكلام أول مرة نسمعه. فكانت انطلاقة الشيخ حامد الفقي مع هذا الكتاب. من اللي جاب لك هذا الكتاب؟ من هو؟ والتزم السنة وصار الشيخ حامد الفقي الذي أسس أنصار السنة المحمدية زمان في الدعوة إلى السنة. ولما جاء حسن البنا لأن أنصار السنة 26 هجرية جماعة الإخوان 26 ميلادي وجماعة الإخوان 27 ميلادي يعني سنتين انشئت جماعة الإخوان وانشئت أنصار السنة. فلما جاء حسن البنا إلى حامد فقي وقال نتعاون ونتفق قال ما في بأس لكن ليه شرط. قال ما هو؟ قال التوحيد أولا التوحيد أولا. فهرب حسن البنا. الحسن البنا لا يريد توحيدا لله بألوهية وربوبية وأسماء وصفات إنما يريد توحيد كلمة تحت مظلة الصوفية والأشعرية والجهمية وحتى النصرانية. فلقد اتخذ هو نائبا نصرانيا وكان من دعاة التقارب بين الأديان. وكذا محمد الغزالي وكذا يوسف القرضاوي فمعروف هؤلاء. فانطلق الشيخ محمد حامد الفقي بهذا الكتاب. فلاح معه كتاب فلاح معه كتاب فلعل الله ينفع بك في بلدتك. ولهذا اخواني تكوين والقيام بالتربية على الأصول للجيل أمر إياك. شوف يعني لو إحنا عددنا الآن ثلاثة يكفي، يكفي ثلاثة بس، فقط ثلاثة، ثلاثة ثلاثة فقط. لكن نتعلم التعلم هذا بالأصول، وكل واحد فينا سينطلق، يكفي يكفي ثلاثة، ثلاثة لو تربوا على الأصول وعرفوا المنهج يكفوا. قال ومن طريقتي أن أفتي بما جاء في القرآن، هو يخبر عن عقيدته، ومن طريقتي أن أفتي بما جاء في القرآن، فإن لم أجد في القرآن فأفتي بما جاء في الحديث وأجعل الحديث مفسرا أو موضحا للقرآن، وإن لم أجد في القرآن والحديث شيئا فإني أفتي بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين، الأقدم فالأقدم والأسبق فالأسبق في الاجتهاد والأقرب فالأقرب للصواب، ولا أبالي بلومة لائم وتعنيف معنف من ترك التقليد للأئمة الأربعة وغيرهم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الإمام الأعظم المطاع المقتدى به، وكل الناس في زمن الصحابة إلى يوم القيامة مأمورون بطاعته واتباعه. الله أكبر، جزاه الله خيرا. أول نقطة تكلم فيها نقطة إيه؟ مصدر الاستدلال، نقطة الانطلاقة. أنت تتكلم منين؟ من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، الصحابة فالتابعين، والأقدم فالأقدم، والأقرب للصواب فالأقرب للصواب، ولا نقلد أحدا. هذه نقطة غالية جدا، ليست سهلة، هي سهلة من جهة النظر التنظير، لكنها صعبة من جهة الواقع. لم نقدم عقلا كالمعتزلة، ولا ذوقا ومنامات كالصوفية، ولا إماما معصوما كالروافض والشيعة، إنما نقدم الكتاب السنة فهم سلف الأمة، هو هذا. قال أحمد وقد ضرب بالصياط حتى أغمى عليه، كلما أفاق يقول إيتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به. يبقى كتاب سنة فهم سلف الأمة. ولهذا شوف كم هي قوتك وأنت تتكلم مع أصحاب الثورات، إيه يقول لك رابعة وخمسة والثورات والظلم ونعمة، شوف آلاف يا أخوان، ولكن لا يستطيع واحد أن يثبت أمامك. لماذا؟ لأنك تتكلم بالدليل وهو يتكلم بالعقل والواقع، وأن للعقل والواقع أن يثبت أمام الدليل. لهذا السلطان الحقيقي سلطان العلم، والقوة الحقيقية قوة العلم. أنت لا تكون حزبا تحتمي فيه لتقوى، لا 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 لا. أنت تريد أن تقوى بلا حزب؟ تريد أن تقوى بلا جيش؟ تريد أن تقوى بلا جماعة؟ تريد أن تقوى ولو اجتمعت عليك سهام وسيوف ورماح؟ العلم، العلم، فقد جعلنا له سلطانا. العلم أقوى شيء، أقوى شيء سلطان العلم. إن تعلمت فقد قوي أمرك واشتد مهما عرضك من عرضك، طالما لك على العلم. لهذا ابحث عن العلم، لا تبحث عن عشيرة ولا عن جماعة ولا عن حزب، ولا ينتشر الإسلام بحزب أبدا أبدا، ينتشر الإسلام بالعلم والهدى والوحي. دليل ذلك ابن عبد الوهاب كان مع حزبه وكون دولة وأجر الله على يدي الخير، وإلى الآن اللي بيمد يده للناس يا أخوان في السعودية، الشحاتين هؤلاء، الشحات هذا بيقف بعد الصلاة يقول والله يا أخوان أنا عندي كذا وكذا، وأنا والله ما لي الله ثم أنتم، وأنا كذا وكذا، ها يقول بلا ثم أنتم، ما يقول بلو أنتم، ولو النبي، ما سمعت سعوديا يحلب بالنبي ولا بشبكة العشرة، ها ما عند الله بالله عليك كذا بس. هذا أثر التوحيد التي وضعها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبعث طلاب في كل مكان علموا الناس الدين اللي هو الأصول الثلاثة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، صار دولة. ابن تيمية وقف يا اخواني في حلبة سباق بين جهمية ورافضة ومعتزلة واشاعرة وطوائف احنا ما سمعناش عنها، المرشدة اللي ما سمعناش سبحانه، ووقف واحد وكل هؤلاء تساقطوا حوله يلعب بهم لعبا لعبا. اغروا به عند السلطان نجاه الله سبحانه وتعالى، ارادوا قتله كفروه افتوا بحل دمه انجاه الله سبحانه وتعالى وصارت له الامامة والناس كلها على ابن تيمية رحمه الله، على ابن تيمية. يا ويلك لو تعرف ابن تيمية. ومع ذلك اين الروافض وابن تيمية؟ اين الصوفية واين ابن تيمية؟ اين هؤلاء واين ابن تيمية؟ ابن تيمية باق الحمد لله، الحمد لله في قلوب المسلمين وقلوب المتبعين الحق والحمد لله. اذا سلطان العلم، لا تشغل بالك بغير العلم. شوف بينما الناس يذهبون هذا يثني على فلان من اجل ان يتقوى باتباعه، وهذا يسكت عن فلان من اجل ان يتقوى اتباعه، لا 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 لا. الذي يخفض ويرفع هو الله، والذي ياتي بالقوه هو الله، والذي يوفق هو الله، والذي يخذل هو الله. لو تعرى الانسان عن هذا المعنى فقد ذبح نفسه بسكين غير حاد. ولقد تحملت في زمان الطلب مشقات كثيره من جهل المقلدين الجامدين في التقليد الشخصي من زملائي في الطلب، ونالني منهم اذى كثير، حتى ما كنت في اوائل زمان طلب الحديث اصلي صلاه الا وانا ملتحف برداء، فارفع يدي عند الركوع والسجود والرفع منهما من تحت الرداء مخافه ايذائهم سبحان الله، ولئلا يكون سببا لاخراجي من حلقه الدرس لصغر سني ومخالفه منهجهم. فلما قويت شكيمتي واستحكمت في المناظرة وأمنت أذاهم بدت منهم العداوة والبغضاء لهجري التقليد، وكانوا يسخرون مني. شيخ الإسلام أكثر الوشاية به لأنه خالف الأئمة الأربعة في مسائل، يعني مسألة الطلاق سجن بها، اللي خالف فيها الأئمة الأربعة سجن فيها، شد الرحال سجن فيها، فكانوا يوشون به ويقولون إني على ضلالة وعمى لأني أفتي بتحريم التقليد وتركه وأقول هو الإشراك في الرسالة، وذلك أني كنت أقول لهم من قلد شخصا مخصوصا لا يترك قوله أبدا، انتبهوا، من قلد شيء شخصا مخصوصا لا يترك قوله أبدا ولو كان مخالفا للسنة وكان بغير دليل، فكأن هذا الرجل جعل هذا الإمام شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. وكنت أقول لهم ما أحسن قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فاهرب من التقليد فهو ضلالة، إن المقلد في سبيل حائر لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين حبائل وعاثر، دع كل قول دون قول محمد ما آمن في دينه ما آمن في دينه كمخاطر، يعني لا يستوي المخاطر والآمن. وقول عبد الله بن أحمد دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهوى، والشمس بازغة لها أنوار. نعم نعم، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، من عند الهوى، ولربما جهل الفتى، هي ممكن يعني لها أثر الهدى أي ما يهتدي به، أو أثر الهوى أي لا يعرف مكان من الهوى فيكون على الهوى وهو لا يعلم. حتى هو يعلق هنا يقول في المحاشية، يقول ولربما جاء الفتى أثر الهوى الذي أحفظه أنا في البيت الذي الإمام أحمد، ولربما جاء الفتى طرق الهدى، يعني الإنسان الذي يكون بسبب جهله يضل الطريق. نعم. وإذا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم حديث وقول للإمام يخالفه فتركنا الحديث واتبعنا ذلك الظن التخمين، فمن أظلم منا؟ وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لهذا قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين، ليس الأئمة، نسأل عن المرسلين ماذا أجبتم المرسلين؟ يبقى يسأل الإنسان عن اتباع للنبي وليس عن اتباعه لإمام أو شيخ. وأنا شديد التحري في مسألة الصفات، فأثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات المقدسة كالاستواء والعينين والأصابع والقدم. يقول وأنا شديد التحري، يعني على طريقة السلف، فطريقتي طريقة السلف، وأجريها على ظاهرها وعلى ما دلت عليه ألفاظها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. فيداه نثبتها لكن ليست كأيدينا، ووجه نثبته لكن ليس كوجوهنا. فعلمها حاصل لنا بدلالة الكلمات التي خاطبنا الله بها، وإنما أفوض في الكيفية فقط لأنها هي المجهولة. فالتفويض عند أهل السنة يكون فين يا أخوان؟ في الكيفية ولا في المعنى؟ في الكيفية، إذ لا يعلم الكيفية أحد. فالله يستوي استواء يليق بجلاله، لا تعلم كيفيته بالنسبة لنا، لكن هي لها كيفية، الاستواء له كيفية، لكننا ننفي العلم بها. وإنما أفوض في الكيفية فقط لأنها هي المجهولة، لكن المعنى لا نفوض فيه، والمفوضة يفوضون في المعنى والكيفية، إنما أهل السنة يفوضون في الكيفية دون المعنى. وأما ما أنبأ عنه اللفظ اللغوي فهو معلوم لا تفويض فيه. وأنا أنكر على المؤولة إنكارا شديدا، لأن التأول في الصفات يفضي إلى الخطأ والضلال، وأسلم الناس عقيدة أبعدهم من التأويل في آيات الصفات وأحاديثه، فالمراد منها بدلالتها اللفظية الظاهرة معلوم واجب الإيمان به. يبقى الأصل العمل بالظاهر، فنجري الصفات على ظاهرها. يبقى الأصل العمل بالظاهر، بل يداه مبسوطتان، له يدان مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فله سبحانه وتعالى قبضة، فهو يقبض سبحانه، يبسط يده بالليل، يبسط يده بالليل بسطا حقيقيا، لكن لا أعلم كيفيته. ينزل ربنا نزولا حقيقيا لكن لا أعلم كيفيته، وهكذا. نعم، لفظة ايه؟ الظاهر غير مراد. كيف؟ لا 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 لا، الظاهر هو المراد من إثبات حقيقة الصفة اللي هو اليدان، لكن لعله يقصد هو الظاهر غير مراد، يعني الذي هو التمثيل، الذي هو التمثيل، يعني إن جعلت كيفية بذهنك ليديه سبحانه فما يرد في ذهنك من كيفية فهو غير مراد. لكن أيضا لا ينبغي أن نطلق لفظة الظاهر غير مراد، بل نحن نؤصل الظاهر هو المراد في الأسماء والصفات، ولهذا قالوا نجريها على ظاهرها، نجريها على ظاهرها. يعني إيه على ظاهرها؟ يعني على حقائقها ومعانيها الموجودة في لغة العرب، وإذا خرجنا عن هذا نقول هات الدليل. نعم. لا، حينما نقول في تجربة عيوننا، أما إثبات العين فظاهر مراد، أما الجريان فنقول هذا الظاهر غير مراد للتأويل، وهنا يؤول أهل السنة ويفسرون. نعم، لكن إثبات الصفة هذا ظاهرها، لابد نستفسر، نستفسر. آه نعم، هذا إذا كان له كلام إيه؟ كلام يثبت فيه مذهب أهل السنة والجماعة وكذا، ويرد على الممثلة والمعطلة، فنستفسر منه. أي أحد؟ لا، أصل الآيات اللي فيها تفسير للمعنى الأمر أوسع، لكن الصفات لما يقصد أهل السنة نجري على ظاهرها، يعني نثبت حقائقها، نثبتها حقيقة، لا نقول اليد بمعنى القدرة، نقول لا، يداه يدان حقيقيتان، وإن وردت اليد في لغة العرب بمعنى القدرة، لكن أي يد ترد بمعنى القدرة؟ يبقى لابد أن نفسر له ذلك. نعم، وأثبت رؤية المؤمنين يوم القيامة لربه. نعم، كما نطق بذلك كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما فسر النبي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكما جاء في الحديث هل نرى ربنا؟ قال نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأثبت العلو لله تعالى، علو الصفات وعلو الذات، كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وهو في السماء، لا أنها تقل أو تظل، هو في السماء لكن ليس معنى أن السماء تقل يعني في ظرفية، لا ليست في ظرفية، إنما معنى في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، وليس معنى معيته أنه مختلط بالخلق حلولا، فهو معهم وهو على عرشه، ليس يختلط بخلقه حلولا واتحادا بذاته، إنما هو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته، أما ذاته فعلى العرش استوى، وإنما هي بالرعية والعلم. نعم. وأثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه من الصفات، وأنفي مماثلته بشيء من المخلوقات، كما قال تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات الصفة، إثبات وتبرؤ من طريقة المعطلة، ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وهذا رد على الممثلة، ولهذا الآية ترد على الطائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة، ولهذا قال بعضهم وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، قال بعضهم وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. من غير إلحاد في أسمائه ولا آيات. وما الإلحاد يا أخواني في الأسماء والصفات؟ الإلحاد فيها الميل بها عن الطريق الشرعي، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه ميل، الشق تشق في وسط الأرض، اللحد تأتي تميل لتحفر في الجدار الذي يلي القبلة، تحفر حفرة، هذا اسمه لحد. فكل ضلال في الأسماء والصفات يسمى إلحادا، فضلال المعطلة إلحاد، المعتزلة إلحاد، الأشاعرة إلحاد، الممثلة إلحاد، المشركون إلحاد، النصارى إلحاد، كل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. بلا تشبيه، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. لماذا قال هذه العبارة؟ لماذا قال إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل؟ لماذا قال هذا؟ ها؟ طيب مخالفة الممثلة والمعطلة في ايه؟ لأن حجة المعطلة لما يعطلوا أسماء حجتهم التنزيه، وحجة الممثلة الإثبات، فنقول لهم هاتوا لنا التنزيه وهاتوا لنا الإثبات، نحن نحب التنزيه ونحب الإثبات، لكن تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، فنحن نرفع التنزيه ونرد على التعطيل، ونحن نرفع الإثبات ونرد على التمثيل، لهذا نقول إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. يبقى إذا ما فائدة كلمة إثبات وتنزيه؟ ردا على الصيد الذي اصطادوا به الناس، فإن المعطلة ما قالوا نحن كذبنا بالقرآن، إنما قالوا نحن ننزه الله، مثل آل البيت لما تأتي تتكلم في آل البيت بالسنة يقال لك أنت تسب أهل البيت، أنت تطعن فيهم، أنت تطعن في أهل البيت، ونحن نحب أهل البيت، هكذا يقولهم، يقول نحن نحب أهل البيت، نقول نحن نحب أهل البيت، نثبت محبة بلا شرك، ونحن نحب أهل البيت، لكن محبة أهل البيت ليس يعني دعاء أهل البيت وطلب المدد من أهل البيت. نعم. يعني بلا كيف يعني يعني أنا نرى الله ولا نحيط به، هذه واحدة. الأمر الثاني بلا كيف نعلمه الآن، لكن هو لها كيف الرؤية نفسها، أما كيف لله فإننا نرى من غير إحاطة ولا كيفية. نعم. ومعرفة معاني الصفات هي من علم الراسخين، معرفة معاني الأسماء والصفات هي من علم الراسخين، من علم الراسخين. الله يجعلنا وإياكم منهم. وهو سبحانه مستوى على عرشه بذات، بذات كلمة نطق بها السلف، بذات. طيب على عرشه بذاته، هنا رد على من لما قال بذاته؟ رد على من يقول ايه؟ على من يقول هو على هو عال بصفات وينكر علو الذات، فيقول هو عال بصفاته، نقول بلى بل هو عال بذاته ايضا، فهو عال بذاته وهو عال بصفاته. والبدعة في السؤال عن الكيفية، البدعة في السؤال عن الكيفية، البدعة في السؤال عن الكيفية، لما تقول كيف استوى هذه بدعة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى ما تغير لما سئل عن لما يسأل عن المعنى، لكن لما قال له الرجل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف، فقال فتغير وجه الإمام مالك وغضب غضبا شديدا وقال يا هذا الاستواء معلوم والكيف أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرجنا المسجد لمجرد السؤال، بس لمجرد السؤال. ليه؟ لأنه سيفتح على الأمة باب شر، بهذا فتح على الأمة باب شر. ولهذا أحيانا بعض الأسئلة تحذر من أصحابها وتأخذ على أيديهم. هذا طرده الإمام مالك، صبيغ كان يضع كلمات باستشكالات، ولما بلغ أمره إلى عمر وأحضر بين يديه علاه بالعراجين وجعل يضربه حتى قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، ثم أمر به فنفي وأمر ألا يكلمه أحد حتى يرجع. وهذا ليس صاحب جماعة ولا صاحب طائفة ولا مجرد، بس يشكك، يشكك بس فقط. وفي التأويل الذي لا أدين به، فكما أن ذاته غير مكيفة فكذلك صفاته التي انفرض بها لا يضاهيها مخلوق، وإثباتها إيمان ونفي ما أثبته كفر. والجهمية والمعطلة والمشبهة والمتفلسفة والمعتزلة والخوارج والكرامية والمرجئة والجبرية والقدرية والقرامطة والباطنية فرق ضالة. شوفوا يا أخواني، إذا لابد من إظهار هذا، لابد من إظهار الفرق الضالة. وكذلك الشيعة والقديانية والبابية والبهائية مارقون، وأنكر هذه الطرق المبتدعة كالنقشبندية والقدرية والشاذلية وغيرها. يبقى لابد من البراءة من طوائف الانحراف وأهل الانحراف، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والإيمان تصديق القلب وهو عمل القلب وقوله، وإقرار باللسان وهو عمل من أعمال الجوارح، والإتيان بالتكاليف وهو عمل بالأركان الدينية من أعمال الجوارح الخارجية. يبقى الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والأعمال داخلة في الإيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا النبي أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فمن لا عمل له لا دين له. وهي أجزاؤه، بعضها كالكمال له وبعضها مبان من الأصل، إذا انهدمت انهدم الإيمان كله، لأنه مركب من قول وفعل، مركب من قول ومن فعل، فإذا انهدم انهدم الإيمان كله، يزيد وينقص بحسب استكمال شعبه، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح طاعة وانقيادا. فما قيمة أن يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل؟ قيمة ذلك أنه حقيقة مركبة منهما فلا يصح إلا بهما. ولهذا فمن التناقض أن تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بلا قول أو بلا عمل، هذا من التناقض، لأنه لابد في تعريفك يبقى الأصل، فالإيمان قول وعمل، لابد 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 حتى يكون الإيمان عندك منجيا لابد أن يكون القول والعمل. فإن قلت عمل القلب فإنني لو زال عمل القلب لكفرت، فإن قلت لابد من عمل القلب، عمل القلب أقول صدقت، لابد من عمل القلب، لكن لابد أن تعلم أنه لابد من عمل القلب وعمل الجارحة، وأن عمل القلب مستلزم لعمل الجارحة حتما. قال النبي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. لا بد من وجود جنس كل عمل. يبقى مش موجود. والإيمان بالقدر خيره وشره فرض، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. نعم. لا، إقرار نطق الشهادتين هذا الأصل، أما عمل من الذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك هذا عمل اللسان. نعم. قال والإيمان تصدق القلب وعمل القلب وقوله، وإقرار باللسان وهو عمل من أعمال الجوارح. لكن هو بعد ذلك بيّن أن عمل الجوارح فيه المبني، فيه اللي هو من المباني الأركان كالنطق بالشهادتين، وفيه ما ليس كذلك. فهو لعله يقصد إقرار اللسان الذي هو عمل الجوارح، الإقرار الذي هو نطق بالشهادتين الذي لا يصح لمن إلا به، لكن على كل هذا أيضا في توسع. نقول إقرار اللسان الذي هو نطق بالشهادتين هذا أصل، هذا أصل. نعم. يعني ما ماذا يراد بالرفع والخفض؟ لا لا لا، يعني حركة اللسان، حركة اللسان ما لها دخل، لا حركة اللسان ما لها دخل. نعم. إنما قول اللسان الذي هو نطق بالشهادتين هذا الأصل، عمل اللسان من الذكر والتسبيح وغير ذلك، نعم هذا من الأعمال، من أعمال اللسان. قال والإيمان بالقدر خيره وشره فرض. طيب هل في القدر شر؟ والإيمان بالقدر خيره وشره، شره أليس القدر هذا هو من تقدير الله عز وجل، فكيف يكون فيه شر؟ تامر. نعم. طيب النبي هنا يقول بالقدر خير وشر، قدر وتقدير. التقدير الذي هو فعل الله كله خير، أما المقدور الذي قدره الله فيه الخير والشر، والشر الموجود فيه إنما هو بالنسبة للعبد، أما لتقدير الله عز وجل فهو مبني على حكمة فلا شر فيه. ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقع الشر فيما قضى بالنسبة للكاسب، وهو خير له في قضائه تعالى لأنه متصف بكمال الرحمة والحكمة. يبقى فعل الله اللي هو تقديره كذا هذا لا شر فيه لأنه مبني على الحكمة. أما المقدور اللي بيقع قد يكون فيه شر، ابنك مات، خسرت في التجارة، هذا بالنسبة لك شر، لكن قد بتقدير الله لك قد يكون هذا خير. يعني ممكن مثلا واحد يخسر في تجارة، عمل مشروع خسر فيه وهو رجل مصلي وصالح، بالنسبة له هذا ايه؟ شر، يعني انا خسرت وكذا وراحت اموالي. وقد يكون هو الخير في تقدير الله، لان الله عز وجل اراد ان يصرفك عن هذا لما هو خير. واما الغلام فكان معينه اول ما وقع ماذا قال موسى؟ نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قد يكون الفقر خير لي ما أدري، ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض. يمكن أنا هشام لو عندي مثلا 10 سيارات أو لو عندي مثلا تجارات على مدار الساعة مثل بعضهم سئل ما ثروتك، ثروتك كام؟ قال قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ وهذا ليس مبالغة فعلا، يعني مثل الاتصالات والأشياء هذه أو مشاريع فعلا يا إخوان، البورصات اللي هي فعلا على مدار قبل ولا بعد، يعني قبل السؤال ولا بعد السؤال، فالثروة تكون على مدار الثانية على طول، لكن تراهم كالأنعام بل هم أضل. يمكن لو الإنسان له هذا لا التفت إلى معتقد أهل السنة ولا التفت إلى هذا، إحنا عندنا رسالة من هذه خير من الدنيا وما فيها، بل أصل واحد فيها تبين للناس خير من الدنيا وما فيها. النبي قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كيف لو قلت رسالة بقى وكتابا؟ كيف لو نشرت عقيدة في خطبتك؟ كيف لو وجهت الناس إلى سنة؟ ولهذا أغنى الناس أهل السنة، أغنى الناس أهل الحق، أغنى الناس، لأنهم أولا العملة اللي عندهم عملة ليست موجودة على ظهر الأرض، لا يورو ولا دولار ولا جنيه ولا أي شيء أبدا، غير موجودة العملة. وقد علم جل ثناؤه ما كان وما يكون وكيف وكيوف جميع ذلك علما أزليا أبديا، يعني علما سابقا للإيه؟ للخلق، ليس علم الله قارن الخلق أو الكتابة، لا، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون قبل أن يخلق الخلق وقبل الكتابة، إنما الكتابة مأخوذة من علم الله، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته وهو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقد جعل، ولهذا استدل لما استدل المريسي على عبد العزيز الكناني في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، نخبر عن لبن شيء طيب الله يقول الله خالق كل شيء، هذا كان السؤال الأول عبد العزيز الكناني. إذن الصفات هذه مخلوق، لأن الله خالق كل شيء. فرد عليه رحمه الله تعالى الله يخبر عنه بأنه شيء، لكن المخلوق هو المخبر عنه بأنه شيء، أو المخبر عنه بأنه شيء هو خالق كل شيء، يعني ما عدا وما سواه. فالله خالق كل شيء، فهذا من العموم المخصوص يخص منه الله. ثم أورد الله عبد العزيز الكناني قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كيف تدمر كل شيء ونحن نرى المساكن؟ فلو عندك مريسي إن شيء هتعم ولا استثناء ولا اختصاص، إذن كيف يبقى صورة البيوت مع أن الله قال تدمر كل شيء؟ يعني تدمر كل شيء من شأنه أن تدمره الريح. لما تيجي الرياح قوية قوي وأخذت سقف البيت، أنت تشتكي الناس تقول إيه؟ ده الرياح قد خدت كل حاجة، يعني كل شيء من شأنه أن الرياح تأخذ. وقال تعالى عن ملكة اليمن أوتيت من كل شيء مع أنها لم تؤت ملك سليمان، يعني من كل شيء يؤتاه من مثلها في الملك. فهذه ألفاظ عربية، مثل ما أقول لك يا أخي شوف أنا علمتك كل شيء، ولا يعني أنا علمتك كل شيء، لكن كل شيء فيه معهود ذهني بيني وبينك، معهود ذهني، يعني كل شيء تحتاجه أنت في مثل هذا المقام. واحد عندي أنا الآن كومة من المال، فأخذ كل شيء، أخذها كلها وبقي درهمين، بقول إيه؟ أنت أخذت كل شيء، ما أبقيت شيئا يا رجل، يعني ما أبقيت شيئا يعد، ومنه لم يعملوا خيرا قط، ومنه هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ لا يا رب ما مر بي نعيم قط. فهذه ألفاظ معروفة في لغة العرب. قال وهو خالق كل شيء وقد جعل للعباد بعض قدرة واختيار وإرادة، هذا رد على الجبرية، وهو رب كل شيء ولا معبود سواه، وله الأسماء والصفات لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته، وهو الحي الذي لا يموت والقيوم على السماوات والأراضين، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عن أعمال المخلوقين، وليس هو بظلام للعبيد ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ثم قال رحمه الله تعالى لا تحيط بعلمه إلا لا نحيط بعلمه إلا بما شاء. نعم نحن لا نطلع عن شيء من علم الله إلا بما أعلمنا الله عن نفسه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يعجزه شيء في الكون. هذا رد على القدرية الذين يقولون كل ما لم يشأه الله فهو عاجز عنه، ولهذا يقولون على ما يشاء قادر، هو على ما يشاء قادر، فجعلوا تلازما بين القدرة والمشيئة، جعلوا تلازم بين القدرة والمشيئة، فالله يقدر على ما شاء، فما شاءه الله قادر عليه، وما لم يشاءه عاجز عنه. وأهل السنة يقولون القدرة أعم من المشيئة، فهو قادر على كل شيء، لكن قد يشاء إيجاد هذا الشيء وقد لا يشاء لحكمته البالغة، فهو على كل شيء قدير. أما المشيئة قد يشاء هذا وقد لا يشاء. وله صفات الكمال، وصفات الكمال يعني لا نقص فيها، وما ورد من صفات تحتمل الكمال والنقص فالله يطلق عليه الكامل منها، لهذا لا تطلق إلا على وجه المقابلة كالمكر والكيد، فإن من المكر محمود ومذموم، وإن من الكيد محمود ومذموم، وإن من الاستهزاء محمود ومذموم. الله اختص بالمحمود بدليل أنها تذكر في على وجه المقابلة، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. يبقى هذا مقيد على وجه المقابلة، ولهذا لا يؤخذ منه اسم، لا يقال كائد مخادع مستهزئ، لأن مبنى الاسم على الكمال المحض، الكمال من كل وجه، السميع البصير الغني الحميد الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، الكمال المطلق. شرط في الاسم أن يكون كمالا مطلقا، إنما الصفة في الكمال المطلق هذه المصنبطة بالأسماء، وفيها الكمال المقيد بالمقابل، وفيها ما لا يطلق على الله لأنه نقص من كل وجه كالخيانة. وله صفات الكمال، هو عالم الغيب والشهادة والمهيمن الباري، يسبح له ما في السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، ولا يستعمل في حق الله إلا ما جاء من الألفاظ نصا جزاه الله خيرا. شوف، لا يستعمل في حق الله في الأوصاف وكذا إلا ما جاء به النص، كالنفس والحب والبغض والعجب والرضا والرحمة والفرح. يعني لا أخذ أنا باللوازم، أقول مثلا إثبات الفرح، إثبات الفرح أقول إذا يعني حاشا الله، يعني مثلا إثبات الفرح إذا الله مثلا مزاجه طيب، لا أقول هذا باللازم، أقول لأن المخلوق إذا كان فرحا إذا مزاجه طيب، نقول هذا من التمثيل فلا أثبت مزاجا، كما أنني مثلا أثبت له كلاما لكن لا أثبت لها، ولا أثبت أضراسا ولا أثبت شفتين، وأقول الكلام لا يكون إلا بشفتين إذا أثبت له الشفتين، لا أثبت هذه اللوازم، لا أثبت هذه اللوازم. أثبتت أصابع لكن لا أثبت عقلا، عقل الأصابع، ها؟ ولا أثبت أظافر. أثبتت قدما لكن لا أثبت كعبا، لأن كل هذه الإثباتات تمثيل، قام في ذهنك أن صفاتك كصفات المخلوقين، لهذا أعطيته لوازم المخلوقين. واحد لك يا شيخ هو في أصابع بدون عقل وفي أصابع بدون أظافر؟ أقول لا، مستحيل في أصابع بدون كذا، لكن عند المخلوق. أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ذكر إيه؟ شفتا المخلوق، تحركت بي شفتاه، يعني المخلوق ذكرني بشفتيه، ليس الله يعني. والرضا والرحمة والفرح والسخط والكراهية والانتقام والعفو والكيد والشدة والمكر والضحك والقدرة والعزة والبركة والإتيان والمجيء، كل هذا نثبته لله لأن الله أثبته لنفسه من صفات الذات ومن صفات الأفعال. الله يضحك، نعم الله يضحك، وقد أثبت لنفسه الضحك، أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ربنا عز وجل. يعجب، أيوة يعجب، لكن ليس العجب عن الذهول عن الشيء أو عدم المعرفة به، إنما العجب الذي معناه خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، يبقى شاب نظر جميل يتفطق نظارة ومع ذلك ليس له صبوة، لم يزني ولم يقع في وحل هذه الفاحشة، مع أن الداعي موجود، كما أنه يتعجب من الشيخ الكبير الذي ربما لم يأتي زوجته من 10 سنين لكنه مع ذلك يزني، يبقى زوجته عنده لا يأتيها من 10 سنين ضعيف، ومع ذلك لا زال الشيطان به حتى زنى بفلانة. ولهذا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم شيخ زان، استحي على نفسك، ضرب الشيب في وجهك وقلت شهوتك ثم تزني. وعجب ربنا من رجل في الصحراء وحده يؤذن ويصلي، وكل عمل صورته صورة عبادة وتقرب وليس عليه عمل السلف فهو بدعة، أي كل ما أحدثناه تقربا إلى الله على وجه النضاية الشرعية هذا حد البدعة. والمحدث الذي يتقرب والمحدث الذي يتقرب به في الدين وهي ضلالة، ويدخل فيها كل ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجابة والاستحباب. فكلمة واجب لابد أن يدل عليها الدليل، كلمة مستحب لابد أن يدل عليها الدليل، فلا يعرف الواجب والمستحب إلا من قبل الشارع. وزيارة القبور لا تكون إلا للاعتبار وتذكر المصير والدعاء لأهلها بالمغفرة، لا للعبادة والاستغاثة بها والتمسح بتربتها. فعندنا زيارة شرعية، وعندنا زيارة شركية، وعندنا زيارة محرمة. انتبهوا يا أخوان، زيارة القبور على ثلاثة: شركية، بدعية، محرمة. شركية: أزور طلبا لبركة القبر وأدعو عنده. بدعية تضمنت بدعة كالتمسح بالقبر كوسيلة من وسائل النفع، وكقراءة القرآن رجاء نفع الميت، وغير ذلك، أحداث ما لم يأتي به النبي عند القبور. وزيارة محرمة، وهي ما تستصحب لطم خد وشق جيب ودعوة جاهلية. فإن كان الأمر محرما فهو محرم، بدعة في الدين فهو بدعة، شرك فهو شرك. والرابع هذه الزيارة الشرعية، وهي أن تأتي القبور تسلم على أصحابه السلام المشروع وتدعو لهم. فمن دعا القبر كان مشركا، ومن دعا لصاحب القبر كان سنيا. فالذي يقول اللهم ارحم وارضى وارفع قدر الحسين سني، والذي يقول يا حسين اعطني مشرك، وكله قول اللسان. نعم شرك بس أصغر. نعم 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 أي زائرات لا يزورنا، لعن الله زوارات القبور لا يزورنا، نهينا عن اتباع الجنائز. لا 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 لا، زورات باعتبار الأعداد، لأنه هيزور القبور فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، فكل من تزور قبر لو راحت في السنة مرة فهي آثمة، ليس في الشهر. ليس زورات للمكثرة من الزيارة، يعني تزور 10 مرات أو 20 مرة، لا. نعم نقول هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حقيقة لغوية، نحن لا ننكر أن زوارات هذه صيغة مبالغة، لكن هل هذا المراد الشرعي؟ الألفاظ لها حقائق لغوية وشرعية وعرفية. الإيمان هو التصديق، مثلا على قول الكثير، وإن كان أهل العلم زي شيخ الإسلام يرد هذا أنه التصديق من كل وجه، هو تصديق وزيادة. لكن من عرف الإيمان بالتصديق، هل معنى ذلك أنه يكون المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي؟ لا. الكفر والتغطية والجحد وكذا، فالمعنى الشرعي في الحقائق الشرعية لابد من مراعاته. الصلاة دعاء، هل معنى ذلك أن من جلس يدعو بهذا يكون قد صلى ولم يركع ويقوم وكذا؟ لا. فزورت صيغة مبالغة، لكن هل هي المرادة في النهي من تزور ثم تزور ثم تزور ثم تزور، ولا من زارت؟ لا، من زارت ولو مرة واحدة. لكن النبي يقول زارت قبور، يعني النساء، يعني لعن الله النساء يزورن القبور مثلا. نقول إذا المرأة لو زارت لإشكال، لو مرأة واحدة زارت لأنها ليست نساء، يعني جمع؟ لا. فزورات تساوي النساء، يعني جمع، يعني جمع زائرة. نعم. لا لا لا، الزيارة مطلقا بالنسبة للمرأة مطلقا. ولهذا ليه النبي نهى عن اتباع الجنائز؟ وليه الصحابيات رغم حرصهن على الخير ما كنا يزورنا؟ ليه؟ فإن قال قائل جاء عند مسلم أن عائشة قالت يا رسول الله بما تأمرني إذا أنا أتيت القبور، نقول لا بأس لا بأس، إذا أتت القبور يعني مرت به مرت به إذا مرت به، مع أننا نقول إن اجتهاد عائشة هو استحباب زيارة القبر للنساء، اجتهادوه لأنها فهمت من هذا النص الزيارة، ونقول اجتهادوها هنا كاجتهادها في السطرة بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب، لأنها ظنت أن تقول لقد كنت أنام بين يدي النبي معترضة، فهي ظنت أن نومها بين يدي النبي يساوي مرورها بين يدي النبي، وهنا هي ظنت أن إذا أن اتيانها القبر بالمرور يساوي الزيارة. نعم عليه الصلاة والسلام، حتى النساء لقبر النبي يستوي كل هذا، لا يجوز لها أن تزور حتى قبر النبي، لا دليل على استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقوف الناس بعد الدفن على المقبرة لأخذ العزاء لا إشكال فيه، لأن هذا من باب التسهيل، الناس يعزون رجلا فليعقل الناس كلهم يأتون يعزون مرة واحدة فيعملون صفا ليعز بعضهم بعض، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، لا إشكال لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم هذا حديث البخاري مرور النبي على المرأة التي كانت تبكي عند القبر ليس فيه دليل على الزيارة، لأن المرأة جاءت تبكي ولدها ما جاءت تزور، لهذا النبي نهاها عن ذلك وأمرها بالصبر، قال اصبري، قالت إليك عني لو كنت مكاني ما صبرت، وهي لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت بأنه النبي جاءته تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء هذا في حال المرأة التي أتت تبكي القبر لا أنها تزور القبر. نعم يعني هذه امرأة جاءت تفعل مخالفة، جاءت عند القبر تألمت لولدها وجاءت تلطم خدا وتشق جيبا وجاءت تبكي وتنح، فنهاها النبي عن هذا. نعم هي ليست زائرة، امرأة جاءت تبكي القبر هي ليست زائرة. يجهر ليه؟ خلاص هو يدعو في السر وخلاص. نعم قال والسمع والبصر والكلام صفات ذاتية لا يحل فيها اعتقاد التمثيل والمشابهة. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية يا اخواني؟ ها ما هو الفارق بين الذاتية والفعلية؟ قولي اشرح. لا تنفك عن الله يعني لا تعلق لها بالمشيئة، اما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة يفعلها ما تشاء، وكذلك الله لا يشابه أحد من خلقه في صفاته القولية والفعلية كالنزول وهو ثابت، ومن ابتدع من الأشعرية والماتروزية من السؤالات فالمحك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لا يقبله الأثر فهو عندي محدث، لا يجوز تداول ألفاظه إلا عند المناظرة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فتأويل الصفات بمعنى الكيفية غير حاصل لنا، وإنما الحاصل للراسخين في العلم هو معرفة معانيها ودلالتها على الحقيقة، نحن نبحث في المعاني، وإثبات الصفات لله لا يقتضي التمثيل ولا المشابهة بل هي كذات. نعم ليس معنى أن أثبت اليدين التمثيل، بل أثبت يدين لا تمثلهما يدان كما أثبت ذاتا لا تماثلها ذوات، وهو سبحانه منزه عن كل النقائص وله صفات الكمال يحب ويكره ويرضى ويغضب جل شأنه. والمؤمن لا يكفر بالذنوب بمعنى الخروج عن الملة ولا يخلد بها في النار، وله إيمان ينجو به ولا يخرج من الإيمان بالكلية. الدليل قول النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الدليل أن الله سمى القاتل أخا والمؤمن لا يكون أخا؟ قال فمن عفي له من أخيه ومع القتل سماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين. إذن العاصي لا يكفر بمعصيته، هذا قول الخوارج، هم الذين يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يخرجون من الإيمان ولا يدخلون في الكفر، فاجعلونه في منزلة بين المنزلتين. طيب، ونكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ونقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن طعن في علي أو في معاوية لما حصل بينهم فهو ضال. نترضى على الجميع، لأن الله يعلم أن هذا سيحصل، ومع ذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا يجوز لعن شخص معين لخطأ، فاللعن للمعين لا يجوز في أصح قولي أهل العلم. لا يجوز أن تقول اللهم لعن فاطمة لأنها متبرجة، وتقول النبي يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة فتلعن المعينة. لا، لقد فرق النبي بين لعن المعين والنوع، فقال لعن الله شارب الخمر، ولما لعن صحابي شارب الخمر قال لا تلعن، فدل هذا على التفريق بين النوع والعين. نحن نلعن شارب الخمر، نلعن المتبرجات، نلعن آكل الربا، لكن محمد اللي بيأكل الربا لا نلعنه، فلا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا على الصحيح، لكن ندعو على الكافر لكن لا نلعنه، لأن اللعنة الطرد من رحمة الله، وقد يتوب الله عليه لكن ندعو عليه. فإن النبي دعا على المشركين لكن لم يثبت أنه لعنهم، ولما لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام لما لعنهم أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء، والحديث عند البخاري ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عليهم جميعا، تاب على الحارث ابن هشام وعلى صفوان ابن أمية وعلى سهيل بن عمرو، وأثبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية آيات ربي ليلة المعراج يقظة، لم يكن هذا مناما، لقد رأى من آيات ربي الكبرى، ولو منام ما عرضه المشركون. هو حينما يقول النبي للمشركين أنا رأيت وكذا وكذا كأني، هيعترض عليه؟ الواحد في النوم يرى يا إخواني كل ما لا يتوقع، وأنه رأى نورا أي لم يرى الله حقيقة على حقيقته، وليس في لأنه لو رأى الله حقيقة لكان أعظم يخبر النبي به هو هذا، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأى ربه بعينه. هذا الرجل ما شاء الله ومتقن ما شاء الله حقيقة، يعني لأن ابن باز ليس من السهل أن يقول أخونا العلامة ناصر السنة وقامع البدعة، ليس سهل لن أن يقول ابن باز هذا، ولا تثبت ذلك عن أحد من الصحابة، حتى إن ابن عباس لم يروى عنه لفظ صريح بأنه رآه بعينه، بل روي عنه مقيدا بفؤاده، وقوله يا رؤيا عين أراد بها رؤية الآيات، جزاه الله خيرا حقق المقام هذا باختصار، أنه لم يثبت أن ابن عباس قرأه بعين، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام أنه لم يثبت دليل على هذا، إنما رؤية مطلقة أو رؤية مقيدة بالفؤاد. ولهذا نحن دائما نقول لا تعارض بين كلام عائشة في نفي الرؤية وكلام ابن عباس في الإثبات، لأن عائشة تنفي رؤية العين وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد، فلا تعارض، هذا كلام صحيح، لأن النبي قال رأيت نورا وقال نور أنا أراه، وأثبت الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، وجها وأصابعا ورجلا وعينين وقبضة وساقا، وأنه ينادي بصوت، وأنه لا ينافي علوه فوقيته، ما جاء من قربه ودنوه ومعيته، وأنه لا ينافي علوه وفوقيته ما جاء من قربه ودنوه ومعيته، لأن ذلك بالرعاية والعلم، أي أنه معهم بعلمه وكذا، وأن كلامه تكلم به حقيقة وحجابه النور ولا تدركه الأبصار. هذه جملة صحيحة 100%، جزاه الله خيرا. وأثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الموقف، ثم الشفاعة لدخول الجنة، الشفاعة لأهل الموقف للقضاء بينهم، والشفاعة لدخول الجنة لأنه أول من تفتح له، وهاتان يختص بهما، هذا للنبي ليس لغيره. والشفاعة لمن استحق النار أو دخل فيها من أهل الذنوب، وهذه ليست خاصة له، وتلك التي يردها المعتزلة لا يثبتون هذه، وأهل السنة يثبتون الشفاعة، وأنه يخرج من النار عصاة الموحدين بما كان عندهم من أصل الإيمان، بل لسائر الأنبياء والصالحين، ويغفر الله لمن يشاء بغير حساب، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا إلا ما أطلعه الله عليه. نعم. وأثبت البعث وثقة للموازين وخفتها كما جاءت به النصوص، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، والكتاب الذي يلقاه الإنسان منشورا، اقرأ كتابك، والنفخ والصعقة، نفخ في الصور فصعق من في السماوات، والحوض الذي ورد نعته في الحديث كما جاء في الأحاديث الصحيحة، طوله شهر وعرضه شهر، والعذاب والثواب والجنة والنار كما ذكر الله ذلك في كتابه وذكرها النبي في سنته، وهما موجودتان مخلوقتان، رأيت الجنة رأيت النار، النبي رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من عذاب. وأثبت سؤال القبر ونعيمه وعذابه كما جاء في الصحيح، إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي بسؤال القبر أيضا. نؤمن بهذا كله، ونقول من أنكر شيئا من هذا فهو مبتدع ضال منحرف عن السنة. وله صلى الله عليه وسلم العصمة كسائر الأنبياء فيما يبلغ عن ربه، فيما بلغ عن ربه معصوم من الخطأ والوهم والزلل ومن الوقوع في المعاصي، وليست العصمة لمن بعده من الأئمة كما تقول الرافضة. ولكن الصواب حين نقول من الكبائر والشركيات هو معصوم منها، أما الصغائر فقد ترد على الأنبياء لكن معصومون من الإصرار عليها، فيتوبون منها فيعودون أفضل مما كانوا، إذ التوبة من الذنب ترفع الدرجة. وشفاعته أعظم شفاعة، وجاهه عند الله أعظم جاه، ولكن يتقرب إلى الله باتباعه ويسأل الله بالإيمان به، لأن الاتباع عمل صالح والإيمان به عمل صالح، ونحن نستشفع إلى الله بالعمل الصالح ليس بذات النبي. لا أقول بجاه النبي، أسألك بجاه النبي، لا، أسألك باتباع للنبي، أسألك بمحبة السنة، سنة النبي. والأرواح كلها مخلوقة وهي من أمر الله، وأمره غير مخلوق، والأرواح كلها مخلوق وهي من أمر الله وأمره غير مخلوق، أمره غير مخلوق، أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمكون مخلوق وكن ليست مخلوقة، فرق بين كن والكون. فما كان بكن مخلوق، وأما كن فهي غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكان مخلوق خلق مخلوقا، لأنها صفته وكلامه، وعيسى روح منه، بمعنى أنه كان الروح فيه من أمره. يا سلام، لا هذا الرجل الحقيقة رجل عجيب ما شاء الله تبارك الله، حقيقة دقيق في مسائل الاعتقاد ومتقن لها. لأنه خلقه بكلمة التي ألقاها إلى مريم كن، وليس هو الكلمة ولا الأمر بعينه، ولا حلت فيه صفة من صفات الله، والأرواح تقبض وتتنعم وتعذب، وأرواح المؤمنين تعرج إلى السماء ولا تفتح أبوابها لأرواح الكفار. هذا كلام جيد جدا. وأثبت لله اليمين والقبضة كما ورد بذلك النص، وأثبت لله وأثبت له جل شأنه صفات الفعل كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والمجيء وسائر ما جاء به النص، وهو فعال لما يريد، وله العرش والكرسي واللوح والقلم، وكل هذه مخلوقة، العرش والكرسي واللوح والقلم. والملائكة مخلوقون وهم مكلفون بأنواع من التكاليف، والنبيون حق وكتبه المنزلة على أنبياء حق وصدق، وأؤمنوا بقدر الله وأؤمن بقدره خيره وشره، وبالكرام الكاتبين، وملك الموت والصراط وهو الجسر على جهنم، وجبريل رسوله الأمين إلى أنبيائه، وسؤال المنكر والنكر حق، واليوم الآخر حق، والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقاتهم. ولهذا كان النبي يدعو لهم وقال من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه. وأولياء الرحمن هم المؤمنون حقا. ومن هم أولياء الرحمن؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأهل الشعوذة دجاجلة أولياء الشيطان. ومن هم أولياء الشيطان؟ الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكان الإسراء والمعراج بشخصه صلى الله عليه وسلم يقظة، وهو صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوات، فنؤمن بالإسراء والمعراج وأنه كان يقظة بجسده صلى الله عليه وسلم لا بروحه، وبه ختمت النبوات، فلا نبي بعد نبينا، ودعوى النبوة بعده غي وضلال. وقد أعطاه الله معجزات باهرات ولم تكن باختياره، وهي آيات ودلائل على نبوته، فما من نبي إلا أعطاه الله على ما مثله آمن البشر، وإنما كانت آية النبي العظيم الباقية القرآن، كما قال وكان الذي أوتيته وحي. ولا أنكر كرامات الأولياء الأصفياء التي أظهرها الله، وليس لهم فيها قول ولا حول، نعم قوة ولا حول، فنعم نؤمن بالكرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ولبثوا فيه كثير 300 سنين وازدادوا 9، وقد حصلت للصحابة هذا يسير على الماء وهذا يقول يساري الجبل إلى غير ذلك من الكرامات الكثيرة نؤمن بها. ولكننا نقول فرق بين كرامات الأولياء فيمنح من الله، وبين خوارق أولياء الشيطان فيتلاعب الشياطين، فإذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت، وقد صلى الناس عليه، وحياته حياة برزخية، النبي حي في قبره لكن حياة برزخية كغيره من الأحياء يحيون حياة برزخية، لكن أكمل الحياة في البرزخ حياة الأنبياء، وأكمل حياة الأنبياء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأى النبي موسى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ورأى آدم، ورأى الأنبياء، وكلهم ميتون إلا عيسى قد رفعه الله إليه. وصلاة الأنبياء في قبورهم تلذذا بالعبادة غير مكيفة لنا، نحن لا ندري عن كيفية البرزخ. النبي لقيهم لكن كيف هم؟ رأوهم يصلون كيف يصلون؟ ولهذا الصحابة ما سألوا، سبحان الله. وسؤال الأموات من أنبياء وصالحين والتمسح بالأضرحة والنظور لغير الله شرك محض. وأنكر رقص الصوفية وآلة الطرب مع الإبتهالات والدعوات وحلق اللحية وإرخاء الإزار تحت الكعبين والصور وليس الحرير والتختم ولبس الحرير والتختم بالذهب أي للرجال جزاه الله خيرا. حقيقة هذا معتقد جميل، عسى بس يختم على هذا. ولا آكل طعاما فيه رائحة بدعة، فكيف بطعام أهل الشرك؟ الله أكبر، هذه عبارة فريدة، هذه عبارة فريدة. ولا آكل طعاما فيه رائحة بدعة، ذبح في بدعة، ذبح بسبب بدعة، فكيف بطعام أهل الشرك؟ ما ذبح لبدو حسين. الله أكبر، الله أكبر. وليس شيء يرحل إليه للعبادة إلا للمساجد الثلاثة وتتبع الآثار، وهي موهومة في زمننا، مزلقة مهلكة أو مهلكة، لا تشد الحال إلا لثلاثة مساجد، فمن تتبع الآثار أنكر عليه. ولهذا عمر أنكر على من تتبع الآثار وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعوا آثار أنبيائهم. وتعليق التمائم والتنجيم أمور شركية، وادعاء الكشف عن الغيب باطل. المنجم والعراف هؤلاء كفار، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وأقول بخلود الجنة والنار أي لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وبقائهما بلا موت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. قال إنكم ماكثون، وأثبت خروج الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الدجال، ونزول عيسى بن مريم كما أخبر النبي، ينزل فيكم عيسى ابن مريم، وظهور المهدي، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحاح والحسان، وأفضلية أبي بكر كما تحدث بذلك ابن عمر وقال كنا نتحدث النبي بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأقول إن الدعاء بجاه فلان وحق فلان عدوان، فأي علاقة بين الداعي وبين حق فلان أو حرمته؟ أنا أؤمن بفضيلة أبي بكر، لكن أي علاقة بين فضيلة أبي بكر ودعاء أبي بكر؟ وكذلك الاستشفاع بالأشخاص، وإنما يتوسل في الدعاء بما جنسه العمل وصفات، يعني بما عملت أنت يعني. وصفات الله كذاته ليست من جنس صفات المخلوقين، هي على ظاهرها اللائق بالله من دون تشبيه، ولا ننفي شيئا منها بالتعطيل أو التأويل، ولا نفوض علمها كلية، فعلمها حاصل، وإنما نفوض كيفيتها، ونذم علم الكلام والفلسفة والحيرة والشك. وقد ثبت أنه يطوي السماوات بيمينه، ويقبض الأرض بيده الأخرى، ويمسك السماء على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع. والسؤال بأين الله ثابت بالنص، لأن البعض أنكر أين الله، يقول يسأل هذا عن مكان والله لا مكان له، كيف والنبي قال للجارية كما عند مسلم في حديث معاذ بن الحكم أين الله؟ والجواب أنه في السماء، صوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يخطئون ويضللون من يقول في السماء، والجارية قالت في السماء، والنبي قال اعتقها فإنها مؤمنة، فهم يعترضون على سؤال سأله النبي، ويعترضون على جواب سمعه النبي، فأي ضلال بعد هذا؟ يعترضون على سؤال سأل النبي وعلى جواب سمعه وأقره وحكم لصاحبه بالإيمان اعتق فإنها مؤمنة، أي ضلال يا أخواني أعظم من هذا؟ فلله العلو والفوقية المبينة عن الخلق، ليس يختلط بهم ولا حالا فيهم، لأنه لا يحيط بشيء من مخلوقاته، وعلوه لا ينافي كونه تجاه العبد في صلاته، فهو قبل العبد في صلاته وهو على عرشه مستوي. إن قلت كيف، قلنا كيف هو، ولا نزله إلى السماء الدنيا، ولا يخلو منه العرش أبدا، ولا يدل ذلك على أن أحدا من الخلق يمثله في فعله، فهو منزه عن ذلك وعن جميع الصفات مطلقا، صفات النقص، صفات النقص مطلقا، فله سبحانه صفات الكمال والجلال. نعم. وصفاته قائمة وغير منفصلة عنه، يعني أنه سبحانه يوصف بالعلم والقدرة وكل هذه الصفات قائمة به سبحانه، لم يخلقها، بل هي صفات له عز وجل. فصفات الله غير مخلوقة كما أنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، سواء كان ذلك ذاتية أو فعلية، والتأويلات في ذلك مبتدعة، وفعله غير المفعول، وخلقه غير المخلوق، الله أكبر، وفعله أزلي ولم يزل فعالا إذا شاء بقدرته، يتكلم بمشيئته وقدرته، كلماته لا نهاية لها، ويوصف بالسكوت والفعل صفة كمال، ودوامه دوام كمال في الماضي والمستقبل، وقد دل عليه الشرع. ومعنى الحركة في حقيقة على صحيح لأنه حي، ولكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به، أما لفظ الإتيان والمجيء فثابت. سبحان الله، نعم، مجيء والإتيان، أما الحركة فالمعنى صحيح لكن اللفظ لا يطلق عليه سبحانه وتعالى، والالتزام بالألفاظ الشرعية فيه العصمة في الإثبات والتنزيه. جزاه الله خيرا، هذا فعلا علامة، هذا الرجل علامة فعلا. وأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله لا تنفصل عن ذاته، ولا هي مبينة عنها ولا زائدة عليها، والمراد بها المسمى نفسه طارة، ولفظ الاسم طارة، والمراد بها أسماء المسمى نفسه طارة، ولفظ الاسم طارة. إن كتبناه في ورقة، الله في ورقة، فالاسم غير المسمى، ولكن نحن نقول الله الحميد كذا، فالاسم للمسمى، الاسم المسمى الله العزيز الحكيم، فلله الأسماء الحسنى، ولا فارق بين الله وبين أسمائه. لكن حينما أكتب اللفظ في ورقة، حروف ورقة، فالمكتوب هذا المكتوب ليس هو الله، كما أشار إلى ذلك المعنى العثيمين رحمة الله عليه. نعم، عايز سؤالي. نعم، إيه، نعم، الأزل والقدم في فرق. القدم مسبوق بغيره، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، أما الأزل فلا ابتداء له، فلهذا لا يوصف الله بالقديم إلا بالقيد، حينما تقول قديم بلا ابتداء. أما الأزل لا، الأولية مطلقة، وهو متناول، يعني الاسم لذاته المتصفة بصفات، فالخالق دل على ذاته وعلى صفة، لأن الاسم للمسمى، وضل من قال إنه خلق لنفسه أسماء أو صفات حديثة، فلا يقال إنها غير الذات، والغيرة من صفات، وكذلك الضحك والعجب والغضب والرحمة والأسف، وكذلك الكرسي مخلوق، والله موصوف بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل، وله القدرة والإرادة والمشيئة، وما أحدثه المتأولون باطل، والحق مع سلف هذه الأمة من أهل الحديث، آمنوا بما جاء عن الله ورسوله على مراده، وصنوه عن التأويل والتكييف، فلا تعطيل عندهم ولا تمثيل، وكفاهم علم ما أثبته النص بدلالة لفظه على معناه، كما ثبت أن له صورة في أصح الأحاديث، كما ثبت أن له صورة، صورة الله مش آدم، الله له صورة. نعم، وبعض الألفاظ، ألفاظ الصفات تطلق طارة على المخلوق، فعيسى عليه السلام كلمة الله وهو مخلوق، وليست كلمات الله مخلوقة، وإنما سمي بذلك لأنه خلق من كلمة كن، وليس هو نفس كلمة الله، فلا يقال إن كلام الله مخلوق، والقرآن كلام الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد، ولا نبي بعده بختمة النبوات، ومدعي النبوة بعده كافر، وكافة الرسل بشر من عباد الله أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إن كلام الله مخلوق. نعم، ثم تبين حقيقته في القرآن، وأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة له، وهو وليس من صفاته شيء مخلوق. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ومن لم يؤمن بالرسالة كفر، والخلافة بعده من أبي بكر رضي الله عنه 30 سنة، وخير القرون قرنه، ثم الذي يليه، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، ولا نخوض فيما جرى بين الصحابة بل نكف عن ذلك، والجن موجودون مكلفون، موجودون ليسوا أشباحا، ومنهم أهل الإيمان وأهل العصيان، وفيهم المنذرون كما قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والعذاب والنعيم بعد الموت على النفس والبدن جميعا، وعلى النفس منفردة، والأرواح باقية بعد مفارقة الأجسام، والأرواح منذرون. المنذرون هم المنذرون، ينذروا منهم النذر. وبعض السماع ثابت للموتى كخفق النعال وغيره، وإنما ينتفي عنه السماع المعتاد في سائر الأحوال. الآخر اللي كان كلمني في مسألة سماع الموتى مش موجود بيتوضأ. فالسماع سماع مخصوص دل عليه الدليل، ما ورد الدليل به كسماع خفق النعال حال الدفن وسماع أهل بدر، هذا السماع مخصوص، وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور. وأنكروا أشد الإنكار على المبتدعة في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل إلى الله بأعيان الأشخاص والأموات دون الأعمال الصالحة، وإقامة مجالس المولد والقيام فيه لتشخيص النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد حضوره وسائر المبتدعات. وأنا أول من حاربت في قرية كتلة الشيوخ وما حولها، والاستغاثة بالأولياء والأموات والنذور والأضرحة، وبقرية أج هناك 100 ضريح، فرفعت راية التوحيد، وباهلت من عارضني فقطع الله دابرهم، وناظرت غير واحد من أهل الزيغ والإلحاد، ولا سيما كبيرهم الداعية إلى الشرك يار محمد كرهي، فنصر الله الحق وهدى بي الناس في تلك البلاد، فاتبع الطريق المستقيم كثير منهم، فأقمت بينهم في الجامع العباسي بأحمد بور الشرقية 25 عاما خطيبا ومدرسا للعلوم الدينية. ثم ناو تعالى يسر لي الهجرة إلى هذا البلد الأمين، فطلبني وعينني مدرسا في المسجد الحرام الرجل الصالح الملك المعظم عبد العزيز أسكنه الله الفردوس الأعلى من فسيح جناته، وجعل خلفاءه خير خلفاء، ووفق نصرة الدين والعلم ومساعدة أهله، وكان ذلك بواسطة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ وأسكنه الجنة، ورئيس الهيئات الأميرة بالرياض الشيخ عمر بن حسن، وأكرمني هؤلاء الأفاضل الأماجد الكرام نفع الله المسلمين بهم، وهم المفتي رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم، ورئيس الهيئات الأميرة بالحجاز. وذكر إيه هذا الأمر إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأنا أحترم شأن الأئمة الأربعة وغيرهم، وأثبت الأئمة الفقهاء المجتهدين الأجرين فيما أصابوا والأجر الواحد فيما أخطأوا، ولا أنسب لهم مخالفة الحديث قصدا، ما في إمام يخالف الحديث قصدا، فإنه مهما أمكن تعليل قول إمام ظاهره مخالف الحديث حتى يكون موافقا للحديث فهذا خير من نسبته للمخالفة. شوفوا يا أخواني، إذا زل الإمام يقول إذا أمكن تعليله وتبريره أو حمله على المحمل الحسن احمله، والتماس الأعذار لهم من أسباب الخلاف وهي كثيرة، ذلك كقول الإمام أبي حنيفة: الإشعار مثله، فظاهره خلاف لما ثبت في السنة من إشعار الهدي، لكن يمكن أن يقال إنه ما أنكر الإشعار الثابت، وإنما أنكر الإشعار الذي أحدثه أهل الكوفة فإنهم كانوا يبالغون. يا سلام، يعني الإمام أبو حنيفة يقول الإشعار سنة مثله، الإشعار اللي هو يا إخواني أن يقدم الإنسان هدي للبلد لمكة ثم يضرب سنامة أو يشرط شرطا في السنام فينزل الدم، هذا الإشعار، وينبغي أن يكون خفيفا. فيقول هذا ثبت به السنة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، لكننا يمكن أن نحمل كلام أبي حنيفة الإشعار مثله يعني إذا محرم على نوع خاص من الإشعار كانوا يبالغون فيه. إذن القاعدة ما هي؟ الله أكبر، جزاه الله خير الجزاء. إذا أمكن الاعتذار للإمام فليعتذر عنه، فإن لم يمكن الاعتذار والخطأ واضح فقل أخطأ ولا تتابعه، مع الاحتفاظ بقدره: أيها الحدادون الذين تلغون الفرق بين الزلة والانحراف، بل كل من وقع في خطأ فإنه يحاسب ويعاقب عقوبة المبتدع. والتماس الأعذار لهم خير عندي من صمتهم بالمخالفة. انتبه، وقلما نجد قولا من أقوال الأئمة إلا وجدت له دليلا من الكتاب والسنة أو أثر صحابي أو قول تابعي أو أي متعلق ضعيف أو صحيح. وأنا إذا ذكرت هؤلاء الأئمة الأربعة ذكرت مالكا بلفظ إمام فقهاء الرأس، وذكرت أحمد بلفظ إمام المحدثين، وأنا أعظم الإمام أحمد جدا وأحبه أكثر من حبي غيره وغيره، وذلك من أجل صبره على المحنة ووضعه المسند الكبير وجعله إماما لهذه الأمة المرحومة. وأحب الإمام بقية بن مخلد الأندلسي أيضا لأجل وضع المسند الكبير الذي لا يوجد في الدنيا مسند مثل مسنده، ومسنده يساوي مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد أو يفوق في عدد الأحاديث والترتيب. وأحب من كتب التفاسير كتب التفاسير المأثورة بالأسانيد كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير بقية بن مخلد وابن كثير، ولا شك أن في هذه التفاسير أشياء مما ينتقد عليه مما ينقلونه فيها من الإسرائيليات، ولا يخلو منه كتاب في التفسير على وجه العموم. وأنا أقدم في كتب الحديث الموطأ والصحيحين، وليس في الموطأ حديث إلا وهو موجود في الصحيحين إلا أحاديث قليلة. وأنا أحب مؤلفي هذه الكتب الثلاثة مالكا والبخارية ومسلما حبا شديدا لأجل وضعهم الكتب المجردة في الصحيح، وليس في الدنيا بعد كتاب الله أصح من الموطأ والصحيحين. والموطأ هو الأصل الأول واللباب في الحديث، والبخاري هو الأصل الثاني في الباب، والإمام مسلم تبع شيخه البخاري، فكأن كتابه مستخرج على كتاب البخاري، وزاد عليه مسلم أشياء رحم الله الجميع. فكل قصد الخير، وفق البخاري مسلما في الفقه، وفق مسلم في حسن الصناعة وجمع الطرق في موضع واحد من كتابه. وأنا أذكر البخاري بلفظ إمام الدنيا، وأنا أول من أظهرت في قريتي مسألة الفاتحة خلف الإمام ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه، طبعا الأحناف يمنعون هذا، وعند السجود والرفع منهم والتأمين بالجهر وإلصاق القدم بالقدم في صف الصلاة ومحاربة البدع وغيرها من المسائل التي امتاز بها أهل الحديث في الهند، وكان شغلي فيها في الحرمين تدريس الكتاب والسنة والدعوة إلى توحيد الله في ذاته وصفاته، والدعوة إلى اتباع السنة المطهرة والعمل بما جاء فيها، وهجر التقليد مع توقير الأئمة الفقهاء المجتهدين. وعلى هذا النهج أمضيت منه في تحصيل العلم، ولقد قرأت في مختلف العلوم كتبا كثيرة سوى ما درسته على المشايخ، وفهمت أكثر ما قرأت، وخفيت علي أشياء من عبارات المؤلفين، ولا يحيط أحد بما في ضمائره من التعبيرات إلا العليم الخبير. وأنا الآن أبلغ 84 سنة، لا أدري متى يأتيني الملك الموكل، متى يأتيني الملك الموكل بقبض الأرواح، ومتى ألبيه، فأسأل الله العظيم والمولى الكريم والرب الرحيم أن يحسن لي الخاتمة عند الموت، وأن يميتنا على الإيمان والإسلام والسنة، وأن يعيذني من فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، وأن ييسر لي في محاسبتي في الكتاب، وأن ينجيني من المناقشة في الحساب، ويرحم الله عبدا قال آمين آمين. وأما مشايخي فكثيرون، أذكر منهم هنا أشهر شيوخي الذين استفدت منهم العلوم وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم الصفات الإلهية، وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم الصفات الإلهية، نعم لاعتقادهم ماذا بالسلف في الصفات الإلهية، وهجرهم التقليد واتباعهم الكتاب والسنة المطهرة، وقد أجازوني بأسندي من مذكورة في ثبت قراءة عليهم وسماعا وإجازة منهم. وذكر مشايخه رحمه الله تعالى ثم قال: فأنا أبو محمد عبد الحق ابن عبد الواحد، وذكر اسمه. قال: وقرأت على بعض هؤلاء المشايخ من كتب الصرف كتاب الزرادي والزنجاني وشرحه التفتازاني والشفير بن الحاجب إلى غير ذلك من الكتب، قرأ في النحو والصرف والشعر والمعاني والمنطق وفروع الفقه وأصوله وأصول الشاشي والتفاسير. سبحان الله، شفت تربية المشايخ إخوان، تربية. وطالعت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح طبعا، واضح مطالعت لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل العقيدة والتوحيد، وقرأ بلوغ المرام، نعم، واللغة سبحان الله تصانيف عديدة ذكرها رحمه الله راجعوها لضيق الوقت، وطلعت أكثر تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. وطبعا هذان الرجلان مفتاح السلفيين من بعدهم، وكل الناس عيال عليهم بعدهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وله شروحات يقول: ومن تأليف كشف الموطأ عن رجال الصحيحين والموطأ فتح الموطأ ومفتاح الموطأ والصحيحين، مسند الصحيحين، مصنف الصحيحين، شرح الصحيحين والموطأ، شرح تراجم البخاري، شرح مسند أحمد، فهرست مسند إمام أحمد. سبحان الله، كل هذا فيه، هذا موجود، شرح مسند أحمد وفهرست مسند أحمد وتراجم رجال مسند أحمد وشرح الصحيحين والموطأ وتفسير القرآن بالقرآن والسنة والرد على ابن تركماني وشرح منظومة الأمير اليماني ونظم رجال الصحيحين والبذور العارجة بين الفصحى والدارجة وشرح مقدمة مسلم ولي مصنفات أخرى في مختلف المسائل المذكورة في الرسائل باسمها ربيع الأول 1382، هذا قبل أن يموت بعشر سنين، أبو محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي عفى الله عنه. هذا يا أخواني معتقد الحقيقة، معتقد جليل جدا جدا جدا، يعني يمكن أن تجعله معتقدك وتعطيه أولادك بجوار معتقد الأئمة الكبار أيضا. هؤلاء من تبع السلف بإحسان، يعني هذا الرجل ممن تبع السلف بإحسان، فكل مسائله مسائل محققة الحقيقة محققة. فهذا اعتقاد الهاشمي، فأين اعتقادك أنت؟ لابد تخرج من هذا المعتقد باعتقادك، سمع لنفسك معتقدك ما معتقدي. يا اخواني كل واحد يكتب معتقده، كل واحد يكتب ايه معتقده، ما معتقدك؟ هذا الرجل عرفنا، لولا معتقده، لولا معتقده هذا ما عرفنا سبحان الله بالسنة. الله يرزقنا معرفة ائمة وعلماء كل يوم، الله لا يحرمنا. هذه فإذا كثرت الكتب، هذه فإذا كثرت الكتب، مش عيب كثرت الكتب، هذه فائدة كثرة الكتب، أنك تتعرف على علماء وعلى أئمة وعلى مناقشة لهذه المسائل من بألفاظ متنوعة ومتعددة وطرق. لهذا اوعى تقول أنا خلصت عند الشيخ، أنا درست كتب الاعتقاد، طب أنت مش خلصت عند الصابوني ها والإسماعيل وكذا؟ يغنيك عن هذا ما يغنيك يا أخي. شوف أنت ما عندي من شيء خاص أنت نهيته من زمان، أما ما عندنا من كلام أهل العلم ما انتهى، وأسأل الله أن يبقى إلى الممات إن شاء الله. فرق، واحد يقول لك مثلا أنا خلصت، أنا خدت اللي عندي الشيخ، أنت خدت اللي عندي من زمان، أما ما عندي أنا بصفة خاصة، أنا أصلا صاحب بضاعة يعني ضعيفة جدا، فأنت اللي خدت، إذا كنت هتبحث على اللي أخذته مني فقد تأخذ اللي عندي في يوم أو أسبوع على الأكثر. أما اللي عند العلماء ما انتهى، اللي عند العلماء ما انتهى. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، في النحو وفي الأصول وفي العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الأداب وفي المواعظ وفي التجويد وفي القراءات وفي كل هذا كتب أهل العلم موجودة، ما انتهت ما انتهت. فمن ظن أنه وصل إلى يعني خلاص خلصنا فهو جاهل. إحنا الآن خلصنا 21 كتاب، انتظروا الكتاب السنة والعشرين، لسه ما خلصنا، لسه في. فأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في العلم وطلبه إلى الممات. أيوة محمود، لا هو نزول السماء هذا قصده في موضع سبق، صفحة كم عندكم لما قال قبل إيه في نزول السماء؟ هات لي موضع عندكم كده، واحد يجيب الموضع، واحد يجيب الموضع. ولا النزول في الاخر، في الاخر بس الكتاب اللي عندي فيه شرح، ف اقرا العباره شوف انت. قال: في الله العلو والفوقيه المبينة عن الخلق، وعلوه لا ينافي كونه تجاه العبد في صلاته، ولا نزوله إلى السماء الدنيا يعني ينافي علوه، مراد يعني ولا نزوله إلى السماء الدنيا ينافي علوه، فهو على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا، هذا هو المعنى. هذا متن طيب وإن شاء الله شرح مختصر يا إخواني، يعني هو شرح مختصر وفك ألفاظ في هذا، بحيث لو أردت أن تعطي واحدا المعتقد بإجمال مع حل ألفاظ الكتاب ممكن تعطي هذه الرسالة إن شاء الله. نعم نعم هذا لفت نظري. لو لم يذكر شيئا عن الإمامة في هذا، لكن قد يقع، ليس من شرط كتاب الاعتقاد استيعاب كل هذا. نعم، لكن واضح من كلامي في الملك عبد العزيز.